المهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم عذار من عروض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق تربي النواظر شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندري شنقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا بقية الله. أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت، وإن عبيدك الحيارى سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك. إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب من كل الطيب، يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة 17. لا زال حديثي تحت هذا العنوان على طاولة التشريح، ولا زال الكلام أيضا تحت العنوان الصغير فيروس السقيفة القاتل. كان الحديث في الحلقة الماضية في أجواء السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، وحديثي يتناول تأثره بالفكر القطبي، ومر جانب من الحديث أريد أن أشير إشارة سريعة أبدأ بها حديثي، لأني أحب أن أبدأ الحديث بكلامهم صلوات الله عليهم ثم أتم حديثي من حيث انتهيت. السيد الشهيد رحمة الله عليه في المدرسة القرآنية قرأت مقاطع من كلامه، ومنها فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة، التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، فتكون لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع. لا أريد أن أعلق شيئا كثيرا، إنني أقتطف بعضا من كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا هو تفسير البرهان، نفس الحديث الذي ذكره السيد الشهيد نقلا عن نهج البلاغة، ذكره المحدث القمي مع إضافات، ولا بد للفقيه وللمحدث أن ينظر إلى بقية الأحاديث أيضا. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم، ومر الكلام في ذلك، فيه أنباء ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون، ولو سألتموني لأخبرتكم عنه، لأنه لا ينطق لكم فاستنطقوه ولن ينطق لكم، ولو سألتموني لأخبرتكم عنه. لماذا؟ لأني أعلمكم. أعتقد الحديث واضح ولا يحتاج إلى تعليق. أنا رجلا قال له أمير المؤمنين، أمير المؤمنين ماذا يقول؟ إياك إياك أن تفسر القرآن برأيك. ما هو منهج السيد الشهيد؟ أن تأتي حاملا كل ما عندك من التجارب والأفكار وأن تنطلق من الواقع كي تستشف وتفهم أنت بنفسك من القرآن. هذا ما قاله: إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء. من هم العلماء؟ وما يعلم تأويله إلا الله، وهم صلوات الله عليه. إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء، فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر، وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، وما يعلم تأويله. القرآن هو يقول عن نفسه هذا. فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر، وهو كلام الله، وتأويله لا يشبه كلام البشر، كما ليس شيء من خلقه يشبهه، كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر، ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر. وكلام الله تبارك وتعالى صفته، وكلام البشر أفعالهم. وكلام الله تبارك وتعالى صفته، كلامه صفته. من هم الأسماء الحسنى؟ من هم الصفات العليا؟ هم قالوا نحن الأسماء الحسنى، لذلك هم الكتاب الناطق. الكتاب الناطق هم. وكلام الله تبارك وتعالى صفته، وكلام البشر أفعالهم. فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل. هذه القضية اللغوية والأفق اللغوي، ذلك متعلق بمرحلة التنزيل لا بمرحلة التأويل. نحن الآن في مرحلة التأويل منذ بيعة الغدير، ونحن في مرحلة التأويل. الأمة تركت التنزيل فلتذهب إلى الجحيم. قالها المصطفى: ستقاتلهم يا علي على التأويل كما قاتلتهم أنا على التنزيل. مرحلة التأويل بدأت من الغدير. ماذا يقول الصادق صلوات الله عليه؟ يتحدث مع جابر بن يزيد الجعفي: يا جابر، إن للقرآن بطنا، ولكن ماذا نقول؟ فالرجاليون يضعفون أحاديث جابر. لماذا؟ لأنه ينقل الحقائق عنهم، والرجاليون ينقلون العلم عن المخالفين. يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا. ثم قال: يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه. أبعد شيء عن عقول الرجال هو القرآن، وليس شيء. هؤلاء هم أهل القرآن يتحدثون. سيد قطب هذا الذي كان يجلس في ظلال القرآن ويريد أن يستشف القرآن ويريد أن يفهم القرآن، أما جعفر الصادق هكذا يقول. فلا أدري، أنتم أحرار، الناس أحرار، أنتم أحرار بين أن تتمسكوا بالمنهج القطبي أو بالمنهج الصادقي، أنتم أحرار. يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه، أي من القرآن. إن الآية لينزل أولها في شيء، أول الآية في شيء، وأوسطها في شيء، وآخرها في شيء. إذا كانت الآية في حقيقتها المعنوية لا تمتلك وحدة السياق، فما بالك بكل القرآن؟ بحسب رأي سيد قطب إن القرآن وحدة موضوعية، موضوع واحد. بحسب الحقيقة نعم هذا عندهم، لكن بحسب مدارك سيد قطب لا حقيقة لهذا الكلام. إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل يتصرف على وجوه. وماذا يقول الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ يخاطب هشام بن سالم من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أصاب وإن أخطأ كان إثمه عليه. والصادق يقول: قال أبي: ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. ما المراد من هذا المعنى؟ أن يضرب القرآن بعضه ببعض، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن النبي قال: فسروا القرآن بالعترة، قرن بين الكتاب والعترة، ما قال فسروا القرآن بالقرآن. حين تفسر العترة القرآن بالقرآن وفقا لأصولها ومنهجها، نفسر القرآن بالقرآن. إن المنهج الحقيقي هو أن نفهم القرآن بالقرآن في ضوء ما تريد العترة، في ضوء أصول فهم العترة. نحن في بعض الأحيان نفهم القرآن بالقرآن، وفي بعض الأحيان نفهم القرآن بحديث العترة، وفي أحيان أخرى نفهم حديث العترة بالقرآن، وفي أحيان أخرى نفهم حديث العترة بحديث العترة. بناء متكامل وفقا لتعاليمهم وأصولهم. وهذا البرنامج مخصص لبيان هذه الحقائق، إن كان في هذا الجزء أو في الأجزاء القادمة من برنامجنا هذا. ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر. أكتفي بهذا اليسير من حديثهم ومن نور كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ووصل بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى ما ذكره السيد الصدر رحمة الله عليه، السيد محمد باقر الصدر، في بحثه حول المهدي، المقدمة لموسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه، حين قال بأننا نعتقد في أئمتنا البعد الغيبي، ولكن هناك من لا يريد جوابا غيبيا عن طول الغيبة، فنقطع النظر عن هذه العقيدة ونبدأ نتحدث وفقا للمعطيات الاجتماعية، حيث أن طول الغيبة يؤدي إلى إعداد القائد إعدادا فريدا، فإنه بحاجة إلى نفسية فريدة بحيث تتضاءل الحضارات الكبيرة أمام عينيه لتجربته الطويلة. كيف رأى أن حضارات قامت وارتفعت وشمخت ثم انهارت، دول قامت ودول راحت وهكذا. وقلت بأنه ما الفائدة من محاولة إقناع الآخرين بغير عقيدتنا؟ ما الفائدة من ذلك؟ لا فائدة فيه. نحن إما أن نقنع الآخرين بعقيدتنا، هذا منطق معوج، أن نقنع الآخرين بغير عقيدتنا. لماذا؟ ولذلك هذا الأسلوب أدى إلى أن أثر على تلامذته، كبار تلامذته هم الذين وقعوا في هذا المأزق. وذكرت مثالا السيد كاظم الحائري أقرأ ما قاله بشكل سريع حتى يتواصل البحث في كتابه الإمامة وقيادة المجتمع تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار. بعد أن يذكر ما قاله سيد الصدر، سيد الصدر جعل هذه الحالة استثنائية، قال لنا عقيدتنا الغيبية بالأئمة، خصوصياتهم التي نعتقد بها، إنما نحن نقطع النظر على سبيل الجدل، على سبيل التوضيح. لكن السيد كاظم الحائري لم يكن قد كتب بهذه الطريقة، ولم يكن قد فهم الأمر بهذه الطريقة، إنما بنى على هذا البحث الاستثنائي بنى عقيدته الحقيقية. لذلك بشكل صريح يقول أن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي، الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى، وهذه عبارات السيد الصدر نفس العبارات نقلها، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد. فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان، يصبح أو يصبح، والقراءتان صحيحتان، أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى الناصر. يعني هو بحاجة إلى إعداد نفسي، لا يمتلك الثقة الكاملة بنفسه، فهو بحاجة إلى هذا الإعداد. هذا أولا. وثانيا الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية. يعني الإمام ليس عنده خبرة قيادية متكاملة، هذا الكلام يقوله وهو يعتقد به، هكذا هو يقول، بعد ذلك يستمر في البحث ويدافع عن هذه النظرية ويقول بأن وصول العلم من الله إنما يكون بهذه الطريقة، لا إشكال في ذلك، وصول العلم من الله إلى الإمام، وصول الفيض بهذه الطريقة، ولا إشكال في ذلك. هو يستمر في هذه القضية. فتسديد الإمام من قبل الله قد تختلف طريقته، فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو، أي بنحو الإعداد النفسي والفكري. واللطيفة يقول بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد، مع أن السيد الشهيد ما قال هذا الكلام، قال هذا الكلام على سبيل الجدل، لكن لأن المنهج الذي دخل فيه السيد الشهيد منهج خاطئ أدى إلى وقوع تلامذته في هذا المطب. وإلا ما الفائدة من أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يحاول أن يثبت عقيدة ثانية غير العقيدة التي هو يعتقد بها؟ ما الفائدة من ذلك؟ هذه هي المشكلة الممتدة على طول الخط الشيعي، الخط العلماء الشيعي، نحاول أن نقنع الآخر. لماذا نقنع الآخر؟ لماذا لا نفهم ما نريد نحن؟ هل المطلوب منا أن نقيم الحجج على الآخرين، أو المطلوب منا أولا أن نفهم نحن؟ من لم يعرف إمام زمانه هل المقصود منها أن يقيم الحجج على الآخرين؟ المطلوب الأول أن نعرف إمام زماننا. الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري. يعني الإمام بحاجة إلى أن يمر بكل هذه التجربة حتى يتكامل فكريا. يعني الإمام حاله من حالي، يعني الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مثلي ومثلكم، تقبلون بهذه العقيدة؟ أي عقيدة هذه؟ أي هراء هذا من القول؟ أي سخافة هذه؟ لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب، وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية. يا جماعة، إمام لا يعرف يقيم الظواهر الاجتماعية، أي إمام هذا؟ أي إمام هذا؟ أنا بعد هذا العمر وبعد هذه الخبرة والمعايشة في الحياة الاجتماعية لا أقبل من أحد يقول لي بأنك لا تستطيع أن تقيم الظواهر الاجتماعية. أنا بكل هذه المحدودية، وأنتم كذلك، يعني بعد هذا العمر وبعد هذه التجربة، بعد ذلك يأتيني أحد يقول لي إنك غير قادر على تقييم الظواهر الاجتماعية، قد لا يقتنع بما أصل إليه، هو حر. أما أنا عندي المقدرة على تقييم الظواهر الاجتماعية وأقتنع بها وأبني عليها وأتفاعل وأتعامل معها، الآخرون لا يقبلون قناعاتي، هم أحرار، هم لهم قناعاتهم وأنا لي قناعاتي، لا أريد أن أفرض قناعتي على الآخرين ولا أريد من الآخرين أن يفرضوا قناعتهم علي. أن نقول مثل هذا الكلام للإمام الحجة، والله ما هو بإمام، هذه إساءة أدب مع إمام زماننا صلوات الله عليه. وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية. ما هذا الهراء؟ هو هذا الشخص الذي سيد الحائري قال عنه السيد محمد الصدر بأنه أعلم الموجودين من بعده، ومقلدو السيد محمد الصدر رجعوا إلى تقليد السيد الحائري، لا شأن لي بهم ولا شأن لي بالسيد الحائري، لكنني أقول يا شيعة أهل البيت هكذا هي الموازين في مؤسستنا الدينية، لا شأن لي بمن يقلد ومن لا يقلد، ما شأني أنا بهذه الأمور، لا علاقة لي بكل أحد، شأني الذي يهمني والهاجس الذي يسكنني هو إمام زماني فقط، لا شأن لي بهؤلاء. ولكن أقول هي هذه الموازين وهذه الحقائق وهذه المعطيات التي لأجلها قلت في الحلقات الماضية إنني أتعامل مع حديث أهل البيت على أنه الأصل الصحة إلا إذا كانت هناك معطيات وقرائن تشير إلى عدم الصحة، وإلا الأصل الصحة، وبالنسبة للعلماء الأصل عدم الصحة، وهذه الأدلة واضحة حتى تثبت القرائن التي تشير إلى صحة ما يقوله. القضية لا تقف عند هذا الحد. هذا هو حديث المرجع المعاصر آية الله السيد كاظم الحائري، والذي كان فقيها لحزب الدعوة الإسلامية في يوم من الأيام. إلى فقيه آخر، إلى السيد محمد باقر الحكيم، هذه المقالة نشرها في مجلة رسالة الثقلين الصادرة عن المجمع العالمي لأهل البيت، العدد الثامن، السنة الثالثة، شوال ذو الحجة 1994 ميلادي 1414 هجري. ما هو عنوان هذه المقالة؟ دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة. سابعا، قضية الإمام المهدي سماحة السيد محمد باقر الحكيم. في الصفحة 20 من هذه المجلة ماذا يقول الشهيد السيد محمد باقر الحكيم، وهو يتحدث عن تفسير طول الغيبة. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف، بعد وجود الإمام، هو أن يتكامل الإمام. يتكامل الإمام ناقص، يحتاج إلى تكامل. سيقول لي أحد هو لا يقصد ذلك، من الذي يتكامل؟ الذي يتكامل الكامل أم الناقص؟ ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا. يعني الإمام فاقد للأهلية، فهو بحاجة إلى تجربة، بحاجة أن يأخذ كورسات، يأخذ دورة تأهيلية، يأخذ يدرس في معهد تأهيلي، حتى بعد ذلك يحصل على المؤهلات حتى يستطيع أن يحصل على وظيفة. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور، لأنه من البداية ما كان مؤهلا الحجة ابن الحسن. يا لله ويا لك يا إمامي، ماذا أقول؟ يعني الإمام ما كان مؤهلا من البداية، بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور، وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب. هذا الكلام قاله في هذا المقال، وبعد ذلك طبع في كتاب عنوانه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة، فيه شيء من التغيير، شيء قليل، لذلك جئت به. هذا الكتاب مؤسسة تراث الشهيد الحكيم النجف الأشرف سنة 2007 ميلادي. في صفحة 203 كما قلت دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة شهيد المحراب، ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا. لا أدري هل أن السيد هو الذي صححها أو أن أحدا صححها، لا أدري، لكنه يعني صححها بشيء ذهب بعيدا في الخطأ، أكثر خطأ من السابق. يعني الإمام ذاتيا غير متكامل، لربما قد يحمل الكلام السابق على أن التكامل عرضي، الآن صار التكامل ذاتي، يعني هناك نقص في ذات الإمام. الكلام السابق ما ذكر هذه العبارة يتكامل ذاتيا، هنا يتكامل ذاتيا، يعني التكامل ليس فقط في الأمور العرضية، تكامل في الأمور الذاتية، وهذا الكلام أسوأ من ذلك الكلام. هل أن السيد صحح هذا الكلام، سيد الشهيد محمد باقر الحكيم، وهو غير ملتفت إلى ما يقول، أو أن أحدا صححه؟ لا أدري، لكن هذا الكلام أسوأ من ذلك الكلام. ذلك الكلام ربما يقصد من نفس هذا المعنى، هو يقصد هذا من البداية، ولكن يمكن أن يقال بأنه يقصد بالتكامل العرضي ليس التكامل الذاتي. أما التكامل الذاتي هذه قضية كبيرة جدا، يعني أن الإمام كله نقص من أوله إلى آخره، هذا المراد من التكامل الذاتي. وأعتقد الحوزويون يعرفون الفارق بين الذات والعرض. إذا كان غير الحوزويين لا يفرقون بين معنى الذات والعرض، وربما الناس تعرف، هناك الكثير من المثقفين وهناك الكثيرون ممن درسوا المنطق والفلسفة فيفرقون بين ما هو ذاتي وما هو عرضي، لكن الحوزويين يعرفون هذه القضية، هناك فارق كبير بين الذات والعرضي. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء، وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي يمر بها، بحيث يصبح قادرا، بدل كلمة مؤهلا خففها، يبدو أن التغيير من السيد، من نفس السيد الحكيم، بحيث يصبح قادرا، كانت هناك مؤهلا ذاتيا أسوأ من كل هذا الكلام، بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور. أنا لا أدري، هؤلاء العلماء يكتبون ولا يعرفون ماذا يكتبون، لا أدري، والله ما أدري. بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني، وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى تكامل ذاتي، وهذا أسوأ بكثير من التكامل العرضي، بحاجة، هذا يتعارض مع آية التطهير، تعارض كامل. آية التطهير تتحدث عن تكامل ذاتي، وهذا يتعارض مع آية التطهير. قطعا السيد لا يقصد هذا، ولكن هي هذه المشكلة، يكتبون وهم لا يفهمون ماذا يكتبون. لماذا؟ لأن أذهانهم مشحونة بفكر غير فكر أهل البيت، مشحونة بفكر مخلوط، بفكر مشوب، مشوب بالفكر الحنفي والشافعي والصوفي والإخواني القطبي. هناك مجموعة من الأفكار من ضمنها شيء عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى موسوعة الإمام المهدي التي أساسا السيد الشهيد الصدر كتب هذا البحث، بحث حول المهدي، مقدمة لهذه الموسوعة. نقف عند هذه الموسوعة وقفة، وإن كانت بحاجة إلى وقفة طويلة. موسوعة السيد محمد الصدر بحاجة إلى برنامج وحلقات طويلة، من هذه الحلقات الطويلة التي تعودتم عليها في برامجي، لكنني هنا بشكل موجز سأتحدث. الموسوعة جاءت في وقت كما عودتكم إني أتحدث عن الأشياء بصراحة ما لها وما عليها، فلا أجامل أحدا ولا أكتم حقا، وإنني كما أقول دائما لا أجامل في حق أهل بيت العصمة، لا أجامل، وأنصحكم كذلك ألا تجاملوا. الموسوعة هذه جاءت في وقت حرج جدا، حين كتبها السيد محمد الصدر لم يكن هناك اهتمام أو ذكر للإمام الحجة. الشباب الذين عاشوا في العقدين الأخيرين، ولدوا وعاشوا، ربما يتصورون أن هذا الذكر القوي والشديد للإمام الحجة صلوات الله عليه كان موجودا عند الشيعة منذ القدم، أبدا. قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان ذكر الإمام الحجة ضعيفا جدا جدا جدا. وأفضل الأمثلة عندكم الشيخ الوائلي. الشيخ الوائلي استمعوا إلى مجالسه، استمعوا إلى الدعاء الذي يقرأه في آخر المجلس، استمعوا إلى كل مجالسه، لا يذكر الإمام الحجة بالدعاء أبدا. وليس فقط الشيخ الوائلي، إنما أذكر الشيخ الوائلي لأن مجالسه متوفرة، وأذكر الشيخ الوائلي لأنه هو الرقم الأول في هذا الاختصاص، وأذكر الشيخ الوائلي لأنه الأكثر تأثيرا. لن تجدوا في دعائه عقيب مجالسه ذكرا للإمام الحجة، لكنه لا ينسى أن يدعو للذين أقاموا المأتم. الذين أقاموا المأتم فهم يدفعون له، هو لا ينسى الدعاء لهم أبدا. وهذه كما قلت ليس القضية خاصة بالشيخ الوائلي، خطباؤنا عموما السابقون وحتى الآن الكثير من الخطباء لا يتذكرون الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الكثير منهم. على أي حال، ذكر الإمام كان ضعيفا. الآن في المكتبة الشيعية هناك كتابات كثيرة عن الإمام الحجة، دققوا في تواريخها، أكثر هذه الكتابات بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، دققوا في التواريخ. الآن ربما في مكتبة كل واحد من المتابعين مجموعة من الكتب عن الإمام المهدي عليه السلام، بغض النظر عن الكتب القديمة مثل غيبة الطوسي النعماني، المجموعة القديمة الأولى، بغض النظر عن تلك المجموعة لا توجد كتب متوفرة، كل الكتب كتبت بعد انتصار الثورة الإسلامية. الكتاب الكبير الواسع الذي كتب قبل انتصار الثورة الإسلامية هذه الموسوعة. ربما لم تحظى بالاهتمام الكبير، خصوصا الجزء الرابع، لأنه صدرت في السبعينات، في النصف الثاني من السبعينات، من بداية السبعينات، وكانت تلك الفترة فترة حرجة خصوصا في العراق، لأنه بعد ذلك جاء صدام والحرب العراقية الإيرانية وإلى آخره، فلم تحظى باهتمام كبير. النقطة الثانية التي لا بد أن أشير إليها أن السيد محمد الصدر صاحب الكتاب كان في نيته أن يغير في ما كتبه في هذا الكتاب. قطعا الكتاب كتب في فترة معينة، والزمان والمكان له تأثير كبير على الفهم، على فهم النصوص، على فهم الأحداث، خصوصا وأن الكتاب يتحدث عن رؤية مستقبلية. الذين كتبوا عن هذا الموضوع في طبعة وطبعة أخرى تتغير رؤيتهم، وهذه قضية طبيعية. على سبيل المثال مثلا يوم الخلاص لكامل سليمان طبع طبعات كثيرة، وهو كتب في تلك الفترة أيضا في فترة سابقة، فبين طبعة وطبعة أخرى المؤلف يغير أشياء لأن نظره يتغير، لأنه يتعامل مع واقع متحرك، مع واقع سياسي واجتماعي وفكري متحرك. فلذلك كان السيد الصدر مؤلف الموسوعة كان في نيته لو دام به العمر أن يغير، كما ينقل عنه العديد ممن حاوروه وممن تحدثوا معه حول كتاب الموسوعة. لذلك الآراء الموجودة في هذا الكتاب ربما البعض نتيجة لحبهم لسيد محمد الصدر يتصور بأن الآراء الموجودة والاحتمالات والأطروحات هذه قضايا ثابتة لا نقاش فيها. الكتاب يتألف من 4 عناوين. العنوان الأول الغيبة الصغرى، تاريخ الغيبة الصغرى. وحقيقة أنا لم أجد لحد الآن كتابا أفضل من هذا الكتاب في تاريخ الغيبة الصغرى. أفضل كتاب كتب عن هذه المرحلة هو كتاب السيد محمد الصدر. مصادره شيعية، عدد المصادر التي ذكرها أهم مصادر هذا التأريخ، عدد المصادر التي ذكرها 32 مصدر، منها 20 مصدر شيعي، البقية من مصادر المخالفين، وفي الغالب هي كتب تأريخية. السيد اعتمد أصل الفكرة على الكتب الشيعية وانتفع من كتب المخالفين فقط في جهة القرائن، ولذلك الكتاب كما قلت من أفضل ما كتب عن الغيبة الصغرى، تاريخ الغيبة الصغرى. ما جاء فيه عن كتب المخالفين اتخذه السيد من قبيل القرائن. الجزء الرابع وهو اليوم الموعود، هذا الكتاب ربما موضوعه الآن ليس مهما، الأمور تغيرت، في وقته كان مهما وإن لم يحظى بالاهتمام في وقته بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي مر بها العراق ومرت بها المنطقة. اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني هو مقارنة بين النظرة المستقبلية لعقيدتنا وبين النظرة المستقبلية عند الاتجاهات الأخرى، خصوصا الاتجاه الماركسي. قضية فكرية فلسفية اهتم خصوصا بنظرة الجانب الماركسي والاتجاه الماركسي، وأشار إلى الاتجاهات الأخرى، لكن الكتاب ركز أكثر شيء على المقارنة بين الاتجاه الماركسي، وكأنه على خطى أستاذه السيد محمد باقر الصدر كما في فلسفتنا واقتصادنا. لكن الكتابان الأهم في هذه الموسوعة تاريخ الغيبة الكبرى وتاريخ ما بعد الظهور. تاريخ ما بعد الظهور أنا أؤاخذ عليه اعتماد السيد على مصادر كثيرة من مصادر المخالفين. لنقرأ ما ذكره السيد الصدر في مصادر الكتاب. ذكر السيد محمد الصدر 33 مصدر. من 33 مصدر 18 مصدر من مصادر المخالفين ومن مصادرهم المهمة، يعني العدد الأكبر 33 مصدر 18 مصدر من مصادر المخالفين. المصادر الباقية صحيح المؤلفون شيعة، ولكن ليس ما فيها شيعي. على سبيل المثال لا أقول كل المصادر، عدد المصادر 33 18 مصدر من مصادر المخالفين، وعندنا نضيف أيضا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، راح يصير عندنا 19 مصدر. وكذلك عندنا كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس. الكثير يتصورون هذا الكتاب شيعي، المؤلف شيعي، لكن الكتاب سني. الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس المؤلف شيعي. سنأتي على هذا الموضوع في أحد الحلقات القادمة حين نتحدث عن العلماء الذين لهم علقة خاصة بالإمام الحجة عليه السلام، كيف نتعامل معهم ومع كتبهم. هذا هو كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس، السيد رضي الدين ابن طاووس الذي عرف عن بأن له علقة خاصة بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب سني في الحقيقة، أكثر روايات هذا الكتاب أخذت من كتب المخالفين، وسنأتي نتحدث عن هذا الكتاب. أيضا كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر فيه من روايات المخالفين الشيخ لطف الله الصافي. وكذلك كتاب إلزام الناصب فيه من روايات المخالفين، عنوان شيعي ولكن فيه من روايات المخالفين. حتى بحار الأنوار، لا تستغربوا، بحار الأنوار فيه كمية كبيرة، مقدار كبير نقله المجلسي عن المخالفين، خصوصا فيما يتعلق بتفسير الآيات، وخصوصا حينما يبدأ بوضع البيانات والإيضاحات للروايات أو الآيات، يحشد حشدا كبيرا وفيرا مما جاء في كتب المخالفين ورانا ورانا. على أي حال، تاريخ ما بعد الظهور من عنوانه واضح أنه يرسم الخارطة السياسية الدينية الاجتماعية التي سيكون عليها العالم بعد ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويعتمد على روايات المخالفين. بعض الأحيان قد ينتفع منها على سبيل المحاججة، على سبيل الإثبات، وبعض الأحيان ينتفع منها على توسعة الموضوع، وأخرى يعتمد عليها. وهذا واضح. هذه القضية ليس فقط في هذا الكتاب، كل الذين كتبوا عن الإمام الحجة رجعوا إلى أحاديث المخالفين، والسبب هو عدم وجود ثقافة واضحة حدية معتمدة على ما جاء عن أهل البيت. أهل البيت قالوا بأن الصواب في خلافهم، ولكن هذه القضية حشرها وحصرها العلماء في جانب جزئي من دائرة الأحكام في قضية التعادل والتراجيح حينما تتعارض الروايات، بينما الأئمة لم يتحدثوا عن هذه القضية فقط في هذا الخصوص. المنهج الحوزوي أولا ألغى كمية كبيرة من أحاديث أهل البيت، حدود 80%، وجاء إلى 20%، وهي أقل من 20% أحاديث الأحكام. وحين يتعامل مع هذه الأحاديث، أول شيء يذبحها بسيف علم الرجال الذي جاء به من المخالفين أيضا، ثم يأتي حين تتعارض الروايات والأحاديث فيعمل بهذا القانون، قانون التعادل والتراجيح، وليس دائما، في البداية أيضا يرجع إلى علم الرجال ليناقش أي الروايتين أوثق، مع أن علم الرجال لا يعطي علما بالتوثيق، هم يفترضون هذه الفرضية. وإلا بالله عليكم، الآن أنا أقول لعلمائنا، هذه الكتب التي لم تصل إلينا بطريق صحيح، يعني هذه الكتب لم يتسلمها عالم عن عالم، هذه الكتب الموجودة، الكتب الرجالية، النجاشي، الكشي، فهرست، الشيخ الطوسي، الرجال، الكتب الرجالية القديمة ما وصلت إلينا بطريق صحيح، يعني هذه النسخ نحن لسنا متأكدين هذه هي نفس نسخ المؤلفين، ومرت التناقضات والتضاربات التاريخية والمعلوماتية في هذه الكتب،
فما وصلت إليكم بطريق صحيح. هذا أولا. وثانيا، الذين وثقوا أو لم يوثقوا فيما بينهم وبين المؤلفين أكثر من 200 سنة، ربما 300 سنة. كيف وصلت المعلومات؟ ولا توجد مصادر رجالية، ما ذكروها وما بينوا أي طريقة استعملوها. فكيف نأتي بمثل هذه الكتب وبمثل هذه المعلومات ونحطم حديث أهل البيت؟ أنا أقول لو أن الآن شخص، لو أن الآن شخص عنده نعال عتيق، نعال عتيق من آبائه من أجداده، وهو يعتز بهذا النعل، ويأتي شخص آخر يأتيه بأوراق، هذه الأوراق لا يستطيع أن يثبت كيف وصلت إليه، كتبها أشخاص قبل مئات من السنين، بأن هذا النعل العتيق لا يملكه هذا الذي الآن يدعي بأنه يملكه، يملكه شخص آخر، ويأتيه بأوراق متضاربة أو متناقضة في التواريخ، كما مر علينا مثلا في رجال النجاشي، وهو يتحدث عن رجل مات بعده، يعني النجاشي مات قبله ويتحدث في كتابه عن رجل مات بعده وحضر تشيعه، يعني النجاشي خرج من القبر وراء حضر التشيع والدفن. لو يأتي شخص بمثل هذه الأوراق، هل يستطيع أن يثبت ملكية هذا النعل العتيق؟ هل يقبل أحد؟ تقبلون ذلك إذا كانت عندكم أراضي وأملاك وسيارات تنتقل ملكيتها بأوراق هذه طبيعتها؟ والله لا تقبلون. لكن حديث أهل البيت نعم، مزقوه بهذه الطريقة. على أي حال، فقبول روايات المخالفين عند علمائنا واعتمادهم جاء من هنا، من عدم التمسك بهذا المنهج في كل جهات البحث، وهذه قضية كبيرة وسآتي على تفاصيلها إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج الذي عنوانه الكتاب الناطق. أما الجزء الثالث تاريخ الغيبة الكبرى، الجزء الثالث هو تاريخ ما بعد الظهور، الجزء الثاني وهو تاريخ الغيبة الكبرى، وهذا هو أهم الأجزاء، لأن هذا الكتاب يتحدث عن شؤونات الإمام، قطعا ليس فيه حديث عن معرفة الإمام، وهذه مشكلة كبيرة، هذا إشكال كبير على الموسوعة. أهم شيء لابد للعالم حين يتحدث عن الإمام المعصوم أن يتحدث عن معرفته، علائم الظهور، الأحداث السياسية مهمة، ولكن الأهم معرفة الإمام، وهذا يعود بنا إلى الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها علماء الشيعة عموما، وهو الحيرة بين الأهم والمهم، المتفرعة من أين؟ متفرعة من الحيرة بين التنزيل والتأويل. أنا أقول هذا الكلام مع أني أعتقد أن الجهد الذي بذله السيد محمد الصدر في هذه الموسوعة من الجزء الأول إلى الجزء الرابع بذل جهدا استثنائيا، إني أسجل هنا هذه الملاحظة، أقول هذا عمل مؤسسي وليس عمل شخصي. العمل المبذول، الذين يعرفون التأليف والتحقيق حينما يطلعون على هذا الكتاب يعرفون بأن الجهد المبذول جهد مؤسسي وليس جهد شخصي، مع أنه كان جهدا شخصيا، لكن هناك الخط العام الذي لا يستطيع العالم أن ينفصل عنه فيترك تلك الآثار. هذه الفكرة التي تحدث عنها السيد كاظم الحائري، قضية حاجة الإمام إلى الإعداد، والفكرة التي تحدث عنها السيد محمد باقر الحكيم موجودة في طوايا هذا الكتاب، قضية أن الإمام بحاجة إلى إعداد. وإن كان السيد محمد الصدر يطرح هذا الكلام بنحو الاحتمالات ومعنيته للتغيير في كتابه، سوف لن أتناول هذه القضية، إنما هناك قضية لا أستطيع أن أتجاوزها، لابد أن أشير إليها. هذه الطبعة تاريخ الغيبة الكبرى، دار الزهراء 2007 ميلادي، صفحة 432-433، يتحدث هنا السيد محمد الصدر عن عقيدته لا عن احتمال أو عن أطروحة. أنا ما تحدث عن الأطروحات التي أوردها السيد محمد الصدر، في بعض الأحيان أطروحات ضعيفة جدا، لكنها أطروحات واحتمالات والبحث فيه جهات مختلفة، فهذه قضية طبيعية في البحث. لكن هنا السيد محمد الصدر يتحدث عن عقيدته، هذه القضية التي ما استطعت أن أتجاوزها. ماذا يقول؟ يتحدث عن غفلة الإمام الحجة، أن الإمام لابد أن يعاني من غفلة في درجة من الدرجات. سأقرأ عليكم ماذا قال. إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه، في الفلسفة التي نحن نؤمن بها، يعني في فلسفة العقيدة الشيعية، هذا المقصود، ليس في الفلسفة عموما. إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه لا يمكن الالتزام، يعني هو يقول من جهة فلسفية، من جهة عقلية وجدانية، سمي ما شئت، لأن استعمال مصطلح الفلسفة هنا ليس استعمالا دقيقا، استعمال تقريبي، استعمال فيه مسامحة. إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة أو دفعة واحدة، دفعة واحدة أو دفعة واحدة، فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده، ولا يقوم ذلك البرهان بإثباته. القرآن يصرح وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني دفعة واحدة في آن واحد، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام مبين يعني إمام هو الذي يعطي البيان والتبيان للوجود لغيره، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضح جدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، نفس الشهادة، والاشتراك في الشهادة يعني الاشتراك في العلم، حينما تأتي بشهود على قضية لابد أن يكون علمهم بنفس الدرجة بنفس الوضوح، وإلا إذا تأتي بشاهدين، الشاهد الأول عند علم 100% في الموضوع والثاني لا يملك نفس هذه النسبة، لا يكون شاهدا على أي شيء يشهد، حين تكون الشهادة ناقصة، حين يكون مثلا يعلم 50% لا يقال له شاهد، ممكن أن يكون كلامه قرينة حينئذ لا يكون شاهدا، لابد أن يكون علم الشاهدين في القضية. أصلا الفقهاء يعرفون هذه القضية، بعض الفقهاء عندنا اشترطوا في الشهادة على الزنا أن يقف الشهود مثل كورس موسيقي، كورس غنائي، ويتكلمون في نفس اللحظة، وإذا تأخر أحدهم يجلد، ذهب بعض الفقهاء إلى هذه الطريقة، وهذا مذكور في كتب الفقه، وإن كانت القضية غير منطقية، وكتبنا الفقهية فيها الكثير من أمور غير منطقية، ليس من أهل البيت، من تصورات الفقهاء، وهذه التصورات مأخوذة من المخالفين، هذا الكلام مأخوذ من المخالفين، موجود في كتبنا الفقهية، موجود في كتبنا الفقهية، أن يأتي الشهود على الزنا ويقفون في نفس الوقت ويتكلمون، لأن الذين يتبنون هذا الرأي يقولون لأن الشاهد الأول إذا تكلم صار قاذفا، وهذا فهم غير دقيق للنصوص بحسب السياقات العرفية والواقعية للحياة. على أي حال لست الآن بصدد الحديث في القضايا الفقهية، لكن الآية واضحة، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب دفعة واحدة، وعلم الكتاب يعني معرفة كل شيء مع السلطة التكوينية، هذا ليس علم كعلمي أنا بهذه الكتب، هذا علم لا يسمى علم بالقياس إلى علم الكتاب، هذا العلم يتناسب مع القدرات المحدودة لنا. علم الكتاب الله سبحانه وتعالى تحدث عن حرف من علم الكتاب في قضية آصف ابن برقية. آصف ابن برقية جاء به مثالا توضيحيا، وهو مثال لا يعد بشيء إلى سيد الأوصياء. في قصة موسى والخضر أصل القصة ما هو؟ إذا نذهب إلى تفصيل الروايات أصل القصة ما هو؟ قصة فيها تفصيل والقصة طويلة. فجاء طائر فأخذ قطرة من ماء البحر ثم ألقاها في البحر. الخضر يقول لموسى: أتعلم ماذا يريد هذا الطائر أن يخبرنا؟ يريد أن يخبرنا بأن علمي وعلمك وعلم الأنبياء وعلم الوجود، علم كل شيء، ما هو إلا كقطرة إلى هذا البحر قياسا بعلم وصي محمد. رواية هكذا تخبرنا، من عنده علم الكتاب. وعلم الخضر أيضا كان في الدائرة التي تتجاوز البعد التشريعي، البعد التكويني. علم الكتاب ليس من سنخية هذه العلوم، شيء ثاني، علم إلهي لا نتصوره، فإنه يأتي دفعة واحدة. إياب الخلق إليكم، الزيارة الجامعة، وحسابهم عليكم، كيف تكون غفلة؟ وقل اعملوا، هذه الآية واضحة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نفس الرؤية، هذه الرؤية غير محدودة بزمان أو مكان، دفعة واحدة. يعني هل الإمام يراني ولا يراك، أو يرى شيعته فقط، أو يراني إذا كنت في المسجد وإذا دخلت إلى بيتي في غرفة الخاصة لا يراني؟ كيف يكون الكلام؟ هذا هو معنى الشهادة، معنى الشهادة وأنهم هم الشهداء على الخلق هو هذا. المشكلة التي وقع فيها علماؤنا، حتى الذين تخصصوا في الحديث عن أهل البيت وقعوا في هذه المشكلة، أنهم يحاولون مع الروايات أن يجمعوها بجامع اشتراكي، وهذه حقيقة مهزلة، هذه جاءوا بها من المخالفين. الروايات لا يمكن أن تجمع، أن نجمع الروايات وأن نستخرج منها جامعا اشتراكيا. قطعا علماؤنا تركوا روايات المعارف، مراجعنا على طول الخط تركوا روايات المعارف، انشغلوا بالروايات الفقهية. سؤال الآن، لو يأتي أحد فيسأل: كم كتاب عندنا في قضية نجاسة البول والمني وإلى آخره؟ كم كتاب؟ نحتاج إلى شاحنات، لكن كم كتاب عندنا في معرفة الإمام المهدي، لا الحديث عن علائم الظهور؟ ربما لا نجد حتى كتابا واحدا، ربما لا نجد. قد نجد كتابا واحدا، كتابين، أو لا نجد أصلا. لكن في نجاسة البول والحيض والنفاس، سنجد آلاف مؤلفة من الموسوعات والمجلدات، وهذا هو الضياع بين الأهم والمهم. المنهج العلمي الموجود هو هذا، وطريقة الاستنباط أساسا أخذت على طريقة الشافعي، هذه طريقة الجامع الاشتراكي والجمع بين الروايات أخذت من هناك. لما يأتون إلى الروايات العقائدية أيضا يتعاملون معها بهذه الطريقة، وهذه القضية حتى الشيخ الإحسائي وقع فيها. الشيخ الإحسائي أيضا لأنه هو من أتباع المنهج الأصولي، نفس المنهج الموجود. الغريب أن الشيخ الإحسائي الروايات الفقهية يتعامل معها بعلم الرجال، أما الروايات العقائدية فيقبلها جميعا. إذا كان علم الرجال منهجا صحيحا فلماذا لا يعمل به الشيخ الإحسائي في روايات العقائد؟ وإذا كان منهجا خاطئا فلماذا يتعامل به مع الروايات الفقهية، مع روايات الأحكام؟ فهو حين يأتي إلى الروايات العقائدية، مع أنني أعتقد أن المنهج الأفضل لا أتبعه أنا، لأنني أيضا أثير إشكالات على هذا المنهج، لكن أفضل من كتب في معرفة أهل البيت هو الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه. المحاولة اليتيمة والتي قمعت ولا زالت تقمع إلى يومنا هذا، أتباع الشيخ الإحسائي إلى الآن يقمعون في الوسط الشيعي. مرادي من القمع القمع الفكري، ولا ليس مرادي من القمع يعني القمع الجسدي، من القمع الفكري إلى الآن يقمعون. على أي حال أعود إلى الكلام، هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل، وسأتناول هذه التفاصيل كلها في الجزء الثالث إن شاء الله، حين يكون الحديث عن مناهج البحث في معرفة الإمام المعصوم، كيف نعرف إمامنا. أعود إلى ما كتبه السيد محمد الصدر، إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه، لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور. إذن كيف أخاطبه؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إذا كان غافلا فأي وجه إلهي هذا الذي أنا أتوجه إليه؟ كيف أخاطبه؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين باب الله الذي لا يؤتى إلا من؟ إذا كان هذا الباب مسدود، إذا كان هذا الباب يعاني من الغفلة، إذن أين نعطي وجوهنا؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إذا كان هذا السبب مقطوع قطعته الغفلة، فكيف نتصل بالسماء؟ يقول إذن فالغفلة هو يبرر القضية، فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده. هم قالوا إمام زماننا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، لا فرق بينك وبينها، لكن هذا المستوى من الفهم، هذا المستوى بعيد عن جو المؤسسة الدينية، هذا المستوى من الفهم مرفوض في داخل المؤسسة الدينية، هذا غلو. إذن فالغفلة بهذا المعنى، وأنا أسألكم يا شيعة أهل البيت، من الذي يقتلكم، المغالون أم الناصبون؟ الضرر الكبير جاءنا من الغلو أم من النصب؟ أعود إلى الكلام، هذه مسائل يفتح بعضها على بعض وستقودني إلى اتجاهات لا أريد الخوض فيها الآن في هذه الحلقة. إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، هذه عقيدته سيدنا. هنا لا يطرح الكلام على سبيل الاحتمالات والنظريات والآراء التي هي قابلة للنقاش، لأنه يقول فإن ذلك من خصائص الله عز وجل، ولا يقوم ذلك البرهان بإثباته. إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، يعني الإمام غير متوجه في نفس الوقت لكل شيء، وإنما يتوجه إلى أشياء ويغفل عن أشياء. ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم، لأنه بنى على أي بناء؟ بنى على بناء أن الإمام لا يعلم كل شيء، وإنما باستطاعته أن يعلم حين يعلم. سيقول لي بعضهم، بعض المتفيقهين، بأن هذا ورد في الروايات. هذا ورد في الروايات، لماذا لا تعرضون الروايات على الكتاب؟ الكتاب قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لماذا حين ترد روايات في مقامات عالية لأهل البيت اعرضوها على الكتاب؟ لما تأتي الروايات وفيها شيء ينقص من منازل أهل البيت لا تعرضونها على الكتاب وتقولون ورد هكذا في الروايات. يا طلبة الحوزة العلمية، أليس هذا هو الموجود بين علمائنا؟ حينما تأتي روايات تتحدث عن مقامات عالية اعرضوها على الكتاب، حينما تأتي الروايات تنقص من مقاماتهم بدرجة وأخرى، هذه روايات أهل البيت. إذن فالغفلة هذه الروايات تعرض. لذلك قلت قبل قليل الإشكالية جاءت من محاولة الجمع بين الروايات، بينما منهج أهل البيت يقول حاكم الروايات بعضها إلى بعض. كيف؟ هم قالوا رواياتنا فيها ناسخ ومنسوخ، محكم ومتشابه، فلا بد من محاكمة المتشابه إلى أين؟ إلى المحكم، وحينئذ نلغي المتشابه ونذهب إلى المحكم ونحاكم المنسوخ إلى الناسخ فنلغي المنسوخ، لا أن نجمع الناسخ والمنسوخ ونحاول أن نستخرج منها جامعا اشتراكيا. وهذا ما وقع فيه الشيخ الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة، وقع في كثير من مطالب الزيارة الجامعة الكبيرة في شرحه في مثل هذه القضية، في محاولة إيجاد الجامع الاشتراكي بين الروايات، مع قولي بأن أفضل كتاب واعتقادي أفضل كتاب بين شروح العلماء للزيارة الجامعة الكبيرة هو شرح الشيخ الإحسائي، وأوصي الشباب وأوصي طلبة العلم بمطالعة هذا الكتاب. ولكن ما من كتاب كامل وما من منهج متكامل. إذا كان الإمام الحجة قرأنا بأنه بحاجة إلى أن يتكامل ذاتيا، فما بالك بغيره؟ إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم. فإن يعني هو لا يعلم وعند غفلة، وفي غفلته قطعا لا يريد أن يعلم، صارت القضية مركبة. يعني هو لا يعلم وغافل في نفس الوقت عن هذا الموضوع، فلا يريد أن يعلم به، أليس هذا جهل مركب أو ماذا يسمى؟ إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم، فإن إرادة العلم تتوقف على الالتفات لا محالة، وبدونه لا معنى لهذه الإرادة. يعني الإمام عند غفلة، فلا نتوقع وهو في حال الغفلة أنه يريد أن يعلم، لأنه أساسا هو ليس بعالم، ولكن متى ما يريد أن يعلم يعلم، فوقع في الغفلة، فلا يمكن أن نتصور. يعني تقبلون أن إمامكم هكذا؟ حينما نخاطب في الزيارة الجامعة والحق معكم وفيكم ومنكم وبكم وإليكم، ما المراد من الحق؟ الحق يعني كل شيء حق، الله هو الحق. الحق يعني العلم الكامل، الحق يعني العقل الكامل، الحق يعني الولاية الكاملة. وما كان لأولنا فهو لآخرنا، وما كان لآخرنا فهو لأولنا. إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال، ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم، فإن إرادة العلم تتوقف على الالتفات لا محالة، وبدونه لا معنى لهذه الإرادة. يعني الإمام يعيش هذه الحالة، هو لا يملك العلم في قضية من القضايا، وفي نفس الوقت يعاني من الغفلة، ولكن الإمام قادر، الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة، متى ما يريد أن يعلم فهو يعلم، لكنه في غفلة، ففي حال الغفلة لا يتوقع أنه يريد أن يعلم الشيء الذي لا يعلمه. هذا هو إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال. فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال، وإعلام الله تعالى إياه لا يتحقق إذا كان الإمام لا يريد، فحينئذ لا يكون عنده علم في مثل هذه الحالة. الأمر الثاني المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة بالموارد الجزئية والحوادث المتجددة، يعني على سبيل الظن المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة، يعني هو السيد ثبت القاعدة وأنهاها أن الإمام تصيبه الغفلة. السيد ثبت أمرين، الأمر الأول أن الإمام لا يعلم بكل الأمور دفعة واحدة، لكن ما هو حاله؟ متى يريد أن يعلم يعلم، هذا أولا، هذا ثبته السيد محمد الصدر، الإمام لا يعلم بكل الأمور دفعة واحدة أو دفعة واحدة، ولكنه متى ما يريد أن يعلم يعلم. وثانيا الإمام تصيبه الغفلة، لأن الذي لا تصيبه الغفلة فقط هو الله، ففي حال أصابته الغفلة لا يتوقع الإمام وهو غافل أنه يريد أن يعلم الشيء الذي لا يعلمه. فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال، وإعلام الله تعالى إياه لا يتحقق. الأمر الثاني المظنون جدا بعد أن ثبتنا هذه القواعد التي لا قيمة لها في سوق العلم، المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة بالموارد الجزئية والحوادث المتجددة، ففي كل حادث معين إذا لم يجد الإمام حلا لمشكلته، يعني الإمام ممكن يواجه مشاكل ولا يجد لها حلا، ففي كل حادث معين إذا لم يجد الإمام حلا لمشكلته وأراد أن يعلم ذلك أعلمه الله تعالى إياه. يعني الإمام ممكن تواجهه مشكلة وما عنده حل. وأما شمول هذه القاعدة لعمومات واسعة كالعلم بكل شيء أو بكل الحوادث في الأرض أو بكل التاريخ البشري مثلا، فمن المستبعد جدا أن الإمام يطلب من الله تعالى العلم بذلك دفعة واحدة. من أين جاء السيد محمد الصدر بهذا الاستبعاد؟ لماذا؟ يعني الآن لو أن إنسان يعلم أن جهة ما شخصا ما يمكن أن يعطيه 100 مليون دفعة واحدة، هل يذهب فيطلب 1,000,000 أو يعلم بأن هناك جهة تستطيع أن تعطيه كل هذا العلم كل هذا التخصص في أي باب من أبواب العلوم، هل يبقى يأخذ شيئا فشيئا؟ من أين جاء بهذا الاستبعاد السيد محمد الصدر؟ هذه هي الترقيعات العلمية، وهذه هي الاستنتاجات والآراء الشخصية التي لا تمت إلى حديث أهل البيت بصلة أبدا. المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة بالموارد الجزئية والحوادث المتجددة، ففي كل حادث معين إذا لم يجد الإمام حلا لمشكلته وأراد أن يعلم ذلك أعلمه الله تعالى إياه. وأما شمول هذه القاعدة لعمومات واسعة كالعلم بكل شيء أو بكل الحوادث في الأرض أو بكل التاريخ البشري مثلا، فمن المستبعد جدا أن الإمام يطلب من الله تعالى العلم بذلك دفعة واحدة. والمدلول العام للقاعدة الذي يعطيه سياقها يأبى شمولها لمثل ذلك، يعني قواعد هو من جيبه السيد أسسها ورتب عليها ترتيبات، وكأن هذه القواعد قضية منتهية لا نقاش فيها. فإذا تم هذان الأمران كان من المتعين للمهدي عليه السلام حين تتعلق المصلحة بإطلاعه على القوانين العامة للتأريخ أن يعيش هذا التأريخ وينظر تفاصيل حوادثه وترابطها وتسلسلها لكي يستنتج. الإمام يستنتج، الإمام ليس بحاجة للاستنتاج، الإمام علمه حضوري، علمه يقيني، ليس بحاجة إلى الاستنتاج. هذا المستنتج الذي علمه جزئي ويجمع المعطيات ويستنتج، لكي يستنتج هو بفكره الثاقب وبالإلهامات المتتابعة في كل واقع، إلهامات متتابعة في كل واقع، يعني الواقعة تحدث والإمام ما عنده صورة وإنما تأتي الإلهامات متتابعة. ما معنى هذه الروايات التي تقول بأن عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن وأمثال ذلك؟ روايات كثيرة جدا موجودة. حينما يعرض العالم عن أحاديث أهل البيت يقع في هذه المطبات. لكي يستنتج هو بفكره الثاقب وبالإلهامات المتتابعة في كل واقعة ما يمكن التوصل إليه من هذه القوانين. السبب الثالث من أسباب تكامل الإمام المهدي في تكامل ما بعد العصمة، حينما يقول القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وتقول الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، هل يدل ذلك على تكامل تدريجي أم تكامل وانتهينا؟ من أسباب تكامل الإمام المهدي عليه السلام في تكامل ما بعد العصمة خلال غيبته ما يقوم به عليه السلام من أعمال وتضحيات اختيارية في سبيل الإسلام والمسلمين، ويتم الاطلاع على ذلك بعد ثبوت مقدمتين سبق أن عرفناهما. المقدمة الأولى إن الفعل الاختياري للفرد يسعى به إلى الكمال والأكمل حسب مرتبته السابقة من الكمال، وقد سبق أن سميناه في تكامل ما قبل العصمة بالتمحيص الاختياري، فإن كان قائدا عالميا معصوما كان الكمال الذي يحوزه بتضحياته التي تكبر وتتسع تبعا لاتساع مسؤولياته عظيما وجليلا. فهذه إلى أن يقول في صفحة 435 فهذه هي الأسباب الثلاثة التي تسبب تصاعد المهدي عليه السلام في درجات الكمال خلال غيبته الكبرى بحسب معرفتنا لا بنحو الحصر الكامل. وإذا كان مبدأ التكامل وأقل مراتبه هو قابلية قيادة العالم، فكيف بالتكامل المضاعف الكبير الجليل الذي يحرزه مما يكون له أهم الأثر في في تعميق التطبيقات الحكيمة التي يقوم بها المهدي عليه السلام في اليوم الموعود، إلى آخر كلامه. الخلاصة واضحة، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعاني من غفلة، وهو بحاجة إلى تكامل، وهو في نفس السياق الذي مر فيما تحدث عن سيد محمد باقر الحكيم، سيد كاظم الحائري، في نفس الفرضية التي افترضها وأسس عليها بحثه السيد محمد باقر الصدر. هذه هي الأجواء التي تحدثت عنها في مدرسة السيد محمد باقر الصدر. بقي عندي كلام كثير، ولكنني أرى الوقت يجري سريعا، وأنا أحاول أن أختصر في الحديث غاية ما أتمكن أن أختصر. الآن أنتقل إلى نقطة لأختم الحديث في مسألة المد القطبي، المد الأخواني. لا أريد أن أبقى أتحدث عن هذا الموضوع، وإن كان هذا الموضوع في غاية الأهمية، لكن عندي موضوعات مهمة وربما أهم من هذا سيأتي الحديث عنها، إن كان في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة. النقطة التي أريد أن أتحدث عنها، أريد أن أتحدث عن أصل فكرة نشوء الإخوان المسلمين، عن أصل هذه الفكرة، كيف تأسست هذه الجماعة الإخوان المسلمون. قطعا تعرفون المؤسس هو حسن البنا، وهذه الفكرة نضجت ما بين نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات، في تلك الحقبة تأسست هذه الجماعة. أنا هنا لا أريد الحديث عن تأريخها، لأن هذا سيدخلني في تفاصيل، وعندي تفاصيل كثيرة، وثائق ومصادر كثيرة عندي موجودة عن هذا الموضوع، تفاصيل كاملة، لكن هذا الموضوع ليس مهما بالنسبة لي الآن في هذا البرنامج، لكن حتى تتضح الصورة لابد أن أبين لكم أن هذا المد الإخواني بالأساس من أين جاء؟ ما هو أساسه؟ المفروض الإنسان حين يشخص المرض ويشخص الفيروس أن يعرف من أين جاءنا هذا الفيروس، ما هي المناشئ الأولى. أنا هنا لا أريد الحديث كما يتحدث المخالفون مع الإخوان المسلمين بأن هذا الحزب وراءه اليهود وراءه الماسونية، لا علاقة لي بهذه الأمور، صدقوا كذبوا. أنا أريد أن أشخص القضية من الوجهة العقائدية بعيدا عن التحليلات السياسية. حسن البنا حين نشأت هذه الفكرة في ذهنه بمن كان متأثرا؟ من أين جاءت أوليات هذه الفكرة؟ أوليات هذه الفكرة جاءت من المد الوهابي في السعودية. في تلك الفترة بداية القرن العشرين، بدايات القرن العشرين، أوائل القرن العشرين، ربما سنة 1902، بدايات القرن العشرين، لما بدأ تأسيس الدولة السعودية الثالثة. الدولة السعودية عبارة عن ثلاث إمارات عبر التاريخ السعودي. أنا هنا لا أريد الحديث أيضا عن المملكة العربية السعودية، ولكن عبد العزيز ابن سعود لما أسس الدولة المعاصرة الآن، وهي الدولة الثالثة، لما أسس الدولة الثالثة، الدولة المعاصرة، في بداية حركته اعتمد على قبائل البدو التي اصطلح عليها بالأخوان، والتسمية من هنا جاءت، حسن البنا أخذ التسمية من هنا، لأن حسن البنا كان يراقب انتصارات الأخوان في السعودية، وكان في بداية شبابه كان متأثرا بإثنين من علماء الأزهر. من هما؟ الأول رشيد رضا، كان حسن البنا متأثرا برشيد رضا. رشيد رضا عالم سني أصلا، هو لبناني وانتقل من لبنان إلى مصر، كان من تلامذة الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده هو من تلامذة جمال الدين الأفغاني، الذي هو جمال الدين الأسد آبادي من إيران الهمداني، ولكن عرف بالأفغاني، وهو سار في المسالك المخالفة لأهل البيت، تأثر بهم بشكل وبآخر، لبس لباسهم وذهب في نفس الاتجاه، سواء أخفى عقيدته أظهرها، المهم هو غاص في تلك الأجواء. رشيد رضا تلميذ محمد عبده، رشيد رضا كان من المتأثرين جدا ومن المعجبين جدا بتجربة عبد العزيز بن سعود، وأيضا رفيق رشيد رضا عالم سني آخر هو محب الدين الخطيب، معروف عنده كتاب ضد التشيع، معروف في وقته كان له رنين وطنين، الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب، ورد عليه الشيخ عبد الحسين الأميني في كتابه الغدير، ورد عليه علماء كثيرون منهم الشيخ لطف الله صافي وآخرون. محب الدين الخطيب هو سوري من دمشق، لكن في الأصل بغدادي، في الأصل عراقي من بغداد، وعائلته انتقلت إلى سوريا، عاشوا في دمشق ثم انتقل إلى مصر. محب الدين الخطيب أيضا كان من المتأثرين ومن المعجبين بمسلكية عبد العزيز بن سعود، كيف استطاع أن يقضي على الإمارات، باعتبار السعودية أساسا كانت مجموعة من الإمارات والدويلات الصغيرة، فجاء عبد العزيز بن سعود تحت الشعار الإسلامي وأسس الدولة، وقصة تأسيس الدولة معروفة، قضية الإسلام قضية غطاء، وأنا هنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع. كان هناك شيخ مصري اسمه حافظ وهبة، حافظ وهبة كان المستشار الديني لعبد العزيز بن سعود، هذا كان مصري من علماء مصر، لكن عنده علاقة وثيقة بعبد العزيز بن سعود، وكان يتردد على القاهرة ويلتقي برشيد رضا ومحب الدين الخطيب، كانت له علاقة بهما. من خلال هذا التجمع، حافظ وهبة، محب الدين الخطيب، رشيد رضا، ورشيد رضا أسس مؤسسة عرفت بمؤسسة المنار، وأصدر تفسيرا سماه بتفسير المنار. هذا التفسير في فترة الستينات والسبعينات كان من التفاسير التي تتداول بين أيدي الفضلاء والعلماء في النجف، نفس المجموعات هذه التي تحدثنا عنها المتأثرة بالمنهج القطبي كانوا يعتمدون على هذا التفسير كما يعتمدون على تفسير سيد قطب. وإذا راجعتم قبل تأسيس حزب الدعوة المجلات التي كانت تصدرها جماعة العلماء في النجف التي كان يشرف عليها الشيخ مرتضى آل ياسين وكان السيد محمد باقر الصدر يكتب فيها، لو راجعتم تلك المجلات لوجدتم اسم هذا التفسير يتردد في المقالات ويتردد في أنحاء وطوايا تلك المجلات. لو كان الحديث عن المنار لجئت به وجئت بتلك المجلات وجئت بتلك المقالات، وليس الآن الحديث عن هذا الموضوع. رشيد رضا، محب الدين الخطيب، حافظ وهبة، عبد العزيز بن سعود، والحركة الوهابية، عشائر الأخوان. عشائر الأخوان عشائر بدو، قبائل بدوية انتقلت من البدو وسكنت في مناطق حضرية سميت بالهجر. الهجر، الهجر هي الأماكن التي هاجروا إليها، جمع هجرة. الهجرة من قبيل واحات أو مدن صغيرة، وأول القبائل هي قبائل مطير، وكان من أبرز زعماء عشائر الأخوان هو فيصل الدويش، فيصل ابن سلطان الدويش، وآخرون ابن حثلين وغيره. هذه القبائل سمت نفسها نتيجة لتأثرها بالعقيدة الوهابية، بالدين الوهابي. أنا لا أقول المذهب الوهابي، إنه دين، الدين الوهابي. تأثر هذه القبائل بالدين الوهابي سموا نفسهم بالأخوان لأجل إضاعة أو تمييع الألقاب العشائرية، فكانوا يسمون أنفسهم تسمية بدوية، أخوان من أطاع الله، اسمهم هذا كان. اسمهم هو هذا، أخوان من أطاع الله. وكانوا يسمون عبد العزيز ابن سعود يسمونه خيال التوحيد، يعني فارس التوحيد، خيال التوحيد. وقصة ابن سعود موجودة، من أراد أن يعرف قصة ابن سعود لربما من أسهل المصادر التي يستطيع الإنسان أن يراجعها ما كتبه ناصر السعيد. لو كان عندي متسع من الوقت لحدثتكم عما كتبه ناصر السعيد في كتابه، وهو منهم وخرج منهم، بعد ذلك فر إلى لبنان وطبع الكتاب وقتلوه، اختطفوه من لبنان وقتلوه. على أي حال، تأثر حسن البنا بهذا الدور الذي يلعبه الأخوان، وسمى هذه الجماعة محبة بتلك المجموعة، أخوان من أطاع الله، فهؤلاء تسموا الأخوان المسلمون، سميت هذه المجموعة تأثرا بتلك التسمية. حتى الشعار الذي يستعمله الأخوان المسلمون، هناك شعار داخلي فيما بينهم، هو نفس شعار الأخوان الوهابية، الله أكبر وله الحمد، الله أكبر وله الحمد، وهذا من شعارات الإخوان المسلمين الداخلية، يعرفونه إخوان مصر وإخوان غير مصر، يعرفون بأن هذا الشعار هو الشعار الداخلي بين أعضاء الإخوان، الله أكبر وله الحمد. هذا هو بالضبط شعار عشائر الإخوان الوهابية. حتى العلم الآن، إذا ننظر إلى علم الدولة السعودية، اللون الأخضر، الكتابة الدينية الشهادتان والسيف، نفس الشيء أرضية علم الأخوان أيضا الخضرة، وهناك سيفان، الفكرة مشتقة من نفس المكان، وهناك وأعدوا، الرموز متقاربة لأن نفس الفكرة استوحاها من هناك، استوحى اللون، استوحى الكتابة، استوحى الإشارات. أتعلمون بأنه كان يفكر حسن البنا، كان يفكر في الهجرة إلى اليمن، لأنه كان يريد أن ينشئ جوا يترابط فيه ما بين اليمن وما بين الأخوان، ويعتقد بأن الإسلام يبدأ من اليمن. مصطفى شكري هو أحد قادة الأخوان وبعد ذلك انفصل عنهم، أيضا كانت له رابطة وعلقة باليمن، وكان يتصور بأنه هو الإمام المهدي، كان يعتقد بذلك. وهذه المعلومات موجودة مثبتة في كتب الأخوان وفي المصادر التي أرخت للأخوان قضايا وتفاصيل أخرى كثيرة. لو كان هناك وقت ربما إذا صارت فرصة وتحدثت في برنامج تاريخي وسياسي عن التاريخ السياسي في المنطقة الشيعية وترابط ذلك مع التاريخ السياسي للحركات السنية، إذا كان الحديث عن هذا الموضوع وسنحت لي فرصة مناسبة سأتحدث عن كل هذه التفاصيل وبالوثائق والأدلة أيضا وبالمصادر العلمية الموثوقة والصحيحة. لكن نحن والحديث الذي بين أيدينا. إذا عرفتم من أين جاءت التسمية وأولئك من أين جاءوا. الفكر الوهابي صحيح هو متأثر بابن تيمية وابن القيم الجوزية، لكن الأصل هو من ابن حنبل، والحنابلة من يومهم موقفهم من شيعة أهل البيت معروف، وأعتقد مرت علينا بعض الحوادث التاريخية حين كان الحديث عن مرحلة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، والحديث عن تاريخ الحنابلة مع الشيعة تاريخ طويل، حديث طويل. فالطامة من هنا جاءتنا، الأحناف والشوافع بشكل مباشر والحنابلة دخلوا إلينا من طريق المد الإخواني، والوهابية كذلك. هذه هي الحقيقة الكاملة، وهذا الكلام دقيق جدا جدا. هذا ليس بتحليل أبدا، ليس تحليلا سياسيا ولا تخرصات، هذه حقائق موثوقة ومثبتة. ولو أردتم أن ترجعوا إلى مراجع ومصادر والكتب الموجودة في مصر ستجدون هذه الحقائق واضحة جدا. أنتقل إلى النقطة الأخيرة أو الموضوع الأخير في هذه الحلقة. أنا أشرت إليه في الحلقات الماضية، ولكنني أقف هنا عند هذه القضية، عند هذا العنوان، عند منهج السيد الخوئي في التعامل مع حديث أهل البيت، مع فكر أهل البيت. قد تقول لماذا الحديث عن السيد الخوئي؟ الجواب لأن منهج السيد الخوئي هو المنهج الأوسع الآن المنتشر، المراجع الآن كلهم على هذا المنهج، المراجع من تلامذة السيد، ربما يختلفون مع السيد الخوئي في بعض الأشياء، ولكن المراجع في قم، في النجف، في كل مكان، كما يقولون أن علماء الشيعة عيال على السيد الخوئي، هكذا يقولون، لأن الأكثر هم من تلامذته إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، إما تلامذة مباشرون أو تلامذة عند تلامذته. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، بحسب خبرتي المحدودة، وأنا لا أفرضها عليكم، بحسب خبرتي المحدودة، أقسى منهج ضرب حديث أهل البيت هو منهج السيد الخوئي. أقسى منهج ضرب حديث أهل البيت هو منهج السيد الخوئي. لذلك سأسلط النظر على جوانب من منهجية السيد الخوئي من خلال كتبه وأقواله وآرائه. منية السائل، مجموعة فتاوى السيد الخوئي في أيامه الأخيرة، وموجودة بخط يده. في منية السائل حين سئل عن سهو المعصوم، وبالذات السؤال عن سهو النبي، سؤال طويل في صفحة 223، ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي إلى آخره. الجواب ما هو؟ القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، يعني في الموضوعات الخارجية يسهو المعصوم، نفس الكلام، يتكامل، تصيبه الغفلة، نفس الشيء، نفس القضية. القدر المتيقن، لأن الفكر الإخواني هو جاء أساسا من الفكر الحنبلي إذا نرجع إلى أصوله، شيء صب على شيء فتح ووصل إلينا، وبالنتيجة تلتقي هذه المنابع هنا. سيقول متفيقه هناك روايات، ولكن هذه الروايات محكومة بروايات أخرى، قبل قليل قلنا هذا منهج الشافعي، الجمع بين الروايات. هناك روايات ترفض السهو مطلقا، فهذه حاكمة على هذه، وينتهي الكلام. على أي حال، القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية ما هي؟ كلام مغلف. الموضوعات الخارجية ما هي؟ يعني أفعال النبي، الأفعال التي يقوم بها والأقوال، الأفعال والأقوال. أنا أتذكر كان هناك برنامج على التلفزيون الإيراني للسيد باقر الحكيم، وهو يفسر سورة الفتح. ربما آتي بالتسجيلات، الآن ليس موجودة تحت يدي. لما فسر الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال هذه المغفرة لأن النبي يذنب. قال ما هي ذنوب النبي؟ الذنوب الاجتماعية. أنا لا أفهم، ما معنى الذنوب الاجتماعية؟ النبي يقول لأمير المؤمنين يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي ثم غفرها ليغفر لك الله. إذا كان النبي يذنب وذنوبه متقدمة ومتأخرة، يعني أن حاله مثل حالي، ما الفارق بيني وبينه؟ ما الفارق بينكم وبينه؟ نحن نقول اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. إذا كان محمد الأحمد الأمجد الأعظم الأجمل الأكمل، إذا كان يملك ذنوبا اجتماعية، ما هي الذنوب الاجتماعية؟ الذنوب الاجتماعية الكذب، الخيانة، قطعا لا يقصد هذا، لكن هذا هو الاضطراب الفكري والحيرة وعدم الرجوع إلى روايات أهل البيت والجهل بحديث أهل البيت. وإلا ما معنى الذنوب الاجتماعية؟ الكذب، السرقة، الخيانة، الغش، هذه الذنوب الاجتماعية، التكبر، الحسد، الأمراض الاجتماعية الكثيرة. قطعا هو لا يقصد هذا، لكن هو قد حار مع الآية، ماذا يصنع للآية؟ فلأنه ما ذهب إلى روايات أهل البيت، لو ذهب إلى هذه الرواية وقرأها ما بقيت عنده مشكلة. المشكلة هو أنه رجع إلى القرآن لوحده على طريقة سيد قطب، على طريقة السيد محمد باقر الصدر، فهو تلميذه أساسا. حينما كان يدرس علوم القرآن في كلية أصول الدين سيد محمد باقر الحكيم، وعنده كتاب علوم القرآن، المحاضرات الأولى كتبها السيد محمد باقر الصدر، وهو بعد ذلك نسج على منوالها وأكمل الكتاب على نفس المنهج. أليس عند السيد محمد باقر الحكيم كتاب اسمه علوم القرآن؟ اقرأوا قصة هذا الكتاب. القسم الأول من الكتاب محاضرات كتبها السيد محمد باقر الصدر لكلية أصول الدين، وقطعا كتبت على ذوق المنهج المخالف. لأن علوم القرآن وهذه المصطلحات في الأصل مصادرها حينما يكتب المؤلفون الشيعة يذهبون إلى كتب المخالفين. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع الآن. مرادي أن السيد الحكيم على ذوق ومنهج سيد محمد باقر الصدر فأكمل الكتاب. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية يعني كل شيء، ربما تكون القضية أوسع حتى مما يذهب إليه الوهابية، لأن الوهابية، لأن المخالفين، لأن النواصب حين يتحدثون عن عصمة النبي يقولون هو معصوم في التبليغ، ويعتبرون الصلاة من التبليغ، ويعتبرون الحج من التبليغ، فإنه قال حجوا بحجي وصلوا بصلاتي، فيعتبرون الصلاة والحج من التبليغ. لكن على هذا الكلام لم يستثني السيد، قد يعتبر الصلاة من التبليغ لا أدري، غير واضح، لأنه قال القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية يعني صلاته، صيامه، كل أعماله، كل أفعاله وأقواله من غير الأحكام والوحي، من غير الوحي. وفي جانب هذه الفتوى هناك فتوى سألوه من هم الشيخية الذين في الإحساء، وهل يجوز الصلاة خلفهم ولماذا؟ كتب السيد وبسهولة لا يجوز ذلك، فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة. والله هذا الكلام غير صحيح. الشيخية هم شيعة أهل البيت، والله هذا الكلام غير صحيح، والله هذا الكلام يجافي الصدق ويجافي العدل ويجافي الحقيقة. لماذا؟ ماذا قالوا وماذا فعلوا؟ أنا حين أقول هذا فأنا لا أعد نفسي منهم، هم لهم مدرستهم و منهجهم، لكنهم شيعة، لا يوجد فارق بيني وبينهم ولا بينهم وبينكم، إنهم شيعة أهل البيت المخلصون الصادقون، حالهم حال بقية الشيعة. ما هذا الكلام؟ ما هذا المنطق؟ يعني الآن مرجعية السيد السيستاني مثلا حينما تتحدث عن المخالفين وهي امتداد لمرجعية السيد الخوئي بأنهم أنفسنا، هل يصح هذا الكلام مع المخالفين ولا يصح مع شيعة أهل البيت، مع أولياء أهل البيت؟ كيف يكون ذلك؟ قد نختلف حول شخصية معينة، قد نختلف في رأي، في ذوق، في مشرب معين، لكن نحن وإياهم تجمعنا الزهراء، نحن وإياهم يجمعنا علي صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال أنا هنا لا أريد الدفاع عنهم، هم يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني ذكرت هذا الكلام لأجل أن أبين ملامح الذوق الفكري عند السيد الخوئي. لهذا السبب ما ذكرت هذا الكلام دفاعا عن أخواني وأعزائي أتباع الشيخ الإحسائي أبدا، وإنما أريد أن أبين ملامح ذائقة منهج السيد الخوئي. فمن جهة المعصوم يسهو، ومن جهة أولياء أهل البيت لا تجوز الصلاة خلفهم. هذا على نفس الذائقة حين كتب عن السيد الشيرازي بأن أمره مريب ولا يجوز إيصال الحقوق الشرعية إليه، وما هو بمجتهد نصا قال لأنه لم يتدرس عندي، وكأنه لا يكون الاجتهاد إلا بالتدرس عنده في النجف. هذا الموجود في ما كتبه سيد الخوئي، لأنه ما حضر الدروس عندنا ولم يتدرس عندنا، ولم يتدرس كلمة واضحة فيها العجمة بعيدة عن الذوق العربي. على أي حال، فهذا أخو هذا، هذا الكلام من هذا الكلام. السيد الخوئي في التنقيح، هذا الكلام الذي قرأته في سهو المعصوم، هذا في السنين الأخيرة من حياته. التنقيح في شرح العروة الوثقى، هذا الكتاب صدر في أوائل الستينات، لأنه في المقدمة التي كتبها السيد الخوئي للشيخ علي الغروي التبريزي سنة 1380 للهجرة، 1380 يعني 1960 بالميلادي، 1380 في تلك الفترة صدر هذا الكتاب، يعني في أوائل الستينات، صفحة 85، وهذا هو الجزء الثاني من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى، أبحاث السيد الخوئي، لما يتحدث عن كلام الصدوق من أن السهو هو من درجات الغلو، ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد إن نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أول درجة الغلو، هذا قول الصدوق عن شيخه ابن الوليد، وذكر هذا الكلام في كتابه من لا يحضره الفقيه. سيد الخوي ماذا يعلق؟ يقول: والغلو بهذا المعنى الأخير، يعني هو أيضا منذ ذلك الوقت يسمي دفع السهو عن النبي بأنه غلو، يقول: والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه، هو غلو ولكن لا محذور فيه، بل لا مناص يعني لا مفر من الالتزام به في الجملة، في الجملة، يعني هذه عقيدة قديمة، ولكن قالها بشكل صريح وواضح وجلي في آخر عمره، فهو عد نفي السهو من الغلو، هو يقول هكذا، صفحة 85 86، والغلو بهذا المعنى الأخير مثل قضية نفي السهو عن النبي مما لا محذور فيه، هذا غلو لا فيه حذر، بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة. لا أدري، يعني لا أستطيع أن أتصور تصورا دقيقا أنه كيف ألتزم به في الجملة، هو إما يسهو وإما لا يسهو، يعني كيف يكون الالتزام به في الجملة؟ كلام غير واضح. وهذه الطريقة المعهودة في كتب علمائنا، تمييع المطالب، هذه موجودة وهذه أخذت من كتب المخالفين، من رجع إلى كتب المخالفين يجد هذه الظاهرة واضحة في كتب الشافعي، في كتب أبي حنيف، تمييع. أما في كتابه المباني في شرح العروة الوثقى، وهذا الجزء 32، حين يتحدث عن موضوع الجمع في الزواج بين علويتين، بين علويتين من ولد فاطمة، يعني بين فاطميتين، الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق هو يذكرها عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة، إن ذلك يبلغها فيشق عليها. قلت: يبلغها؟ قال عليه السلام: إي والله يبلغها ويشق عليها، يؤذيها. أنا هنا لست بصدد مناقشة القضية الفقهية، فقط أريد أن أذكر ما كتبه السيد الذي من خلاله يتبين الذوق، ذوق منهج السيد الخوي. يقول: إذ لو كان دالا على التحريم، هذا النص لأنه لا يحمل على التحريم هو، بغض النظر عن صحة قوله أو عدم صحته، أنا أتحدث عن قضية التعبير والأدب والحديث مع الزهراء، هذه الجهة التي أريدها. إذ لو كان دالا على التحريم، هذه صفحة 364، هذه الطبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 2007 ميلادي، المطبعة ستارة قم، طبعة الثالثة، المباني في شرح العروة الوثقى، العدد أو الجزء 32، كتاب النكاح، صفحة 364. ماذا يقول السيد الخوئي؟ إذ لو كان دالا على التحريم هذا النص لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إذاء سيدة النساء عليه السلام. وهل يحل إذاء سيدة النساء؟ ماذا تفهمون من قولي؟ أنه ليس كل شيء يؤذي سيدة النساء هو حرام. إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بماذا؟ بحرمة كل ما يلزم منه إذاء سيدة النساء عليه السلام. يعني هناك أشياء تؤذي سيدة النساء هذه حلال، وأشياء تؤذي سيدة النساء هذه حرام. هذا القول صحيح، هذا يتطابق مع عقيدتنا. إذا فاطمة، إذا رسول الله، يصح لنا أن نقول بأنه هناك من الأشياء التي تؤذي رسول الله يحل لنا أن نفعلها. نعم نحن نفعل ما يؤذيهم، لكن هذا ليس بحلال. هناك فارق بين أن نفعل أشياء تؤذيهم وبين أن يحل لنا أن نفعل ما يؤذيهم. هم بكرمهم، بسعة أخلاقهم، بشفاعتهم، بفضلهم، هم يقولون: والله ما أنصفناكم، إن حاسبناكم عن أي شيء عن الأذى الذي يصل منا إليه، والله ما أنصفناكم، لأنكم أنتم أيضا أوذيتم في سبيلنا. الأئمة هكذا في رواياتهم يقولون بأن ما كان بينكم وبين الناس فإننا نعطي الناس حتى يرضوا، حتى ماذا؟ حتى يعفو عنكم يوم القيامة. إذا كان عندكم مشاكل مع الناس فإنا نعطيهم، إن كانوا من أهل الجنان فإننا نزيد في درجاتهم، كانوا من أهل النار نخفف من عقوباتهم، فإننا نعطيهم حتى يرضوا، وما كان بينكم وبين الله فإننا نمشي إلى الله، نسعى إليه، فنشفع فيكم فنشفع، أما ما كان بيننا وبينكم ما أنصفناكم إن حاسبناكم. هؤلاء هم، أما ما هو موقفنا نحن؟ هل يحل لنا أن نقول هذا الكلام؟ إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء. فاطمة يؤذيني ما يؤذيها، الذي يؤذي فاطمة يؤذي محمد، أيحل لنا أن نؤذي محمد صلى الله عليه وآله؟ ويستمر يقول: فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته، بغض النظر عن المسألة الفقهية. أنا هنا أتحدث عن الذوق في التعامل وفي التعبير وفي الحديث مع فاطمة وعن فاطمة. فمجرد تأذي فاطمة عليه السلام لا يقتضي حرمته، هذه ملامح من المنهج. نبي يسهو في أفعاله وأقواله، نبي إمام، إمام زماننا يسهو في الموضوعات الخارجية، المعصومون يسهون في أفعالهم في أقوالهم، وأولياء أهل البيت لا تجوز الصلاة خلفهم، لكن المخالفون هو نفس السيد الخوئي يفتي بجواز الصلاة خلفهم. فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ما يؤذيها ليس حراما، نستطيع أن نؤذي فاطمة. نعم نحن نؤذي فاطمة، ولكن نعلم بأن إذاءها ليس حلالا. أما أن نعتقد بأننا نؤذي فاطمة وهذا الإيذاء ما فيه شيء، هذا صحيح، الحلال صحيح، هذا المنطق، هذا منطق التشيع، هذا منطق أهل البيت. لا والله ما هذا منطق أهل البيت. وسيقودنا هذا المنطق إلى متاهة بعيدة في كتب السيد الخوئي، هذا التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث الاجتهاد والتقليد. مباحث الاجتهاد والتقليد، الطبعة الثالثة 1410 هجري، دار الهادي للمطبوعات قم، صفحة 25، وهو يتحدث عن شروط الاجتهاد. كيف مع أني أبغض هذه الكلمة، لأن أهل البيت يبغضونها، والله أبغضها شديد البغض، لذا لا أحب أن أقول إن اجتهادي هكذا، اجتهدت فقلت هكذا، أقول كما يقولها أهل البيت فهمت هكذا، لأنهم قالوا إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا. قيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قالوا نعم مفهما، يكون مفهما، والمفهم محدث. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. تقرؤون في الأدعية اللهم ارزقني نور الفهم، نور العلم، نور الفهم. نور الفهم متفرع عن الزيارة الجامعة، كلامكم نور، أدعيتهم، زياراتهم، رواياتهم، تفسيرهم يشد بعضه بعضا، بنيان متكامل سامق وشامخ. ماذا يقول السيد الخوئي في شرائط الاجتهاد؟ يقول والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان، أحدهما علم الأصول وثانيهما علم الرجال، وانتهينا ولا يوجد شيء آخر. يعني يتعلم العربية، يتعلم علم الأصول، علم الرجال، ويهجم على حديث أهل البيت. لم يذكر في المقدمات أنه أن يتعلم حديث أهل البيت، لا يوجد هذا. هو يتعلم العربية، علم الأصول، وعلم الرجال، وهذان العلمان ليس فيهما شيء من حديث أهل البيت أبدا. هناك روايات قليلة جدا مقتطعة، كلمات محدودة معروفة، هذه الروايات يتناولها الأصوليون، أما في علم الرجال لا توجد روايات إطلاقا. علم الرجال لا توجد فيه روايات إطلاقا. وأما العربية وقواعد العربية فلا يوجد فيها أحاديث. علم الأصول توجد فيه روايات قصيرة مقتطبة معدودة. إذن أين حديث أهل البيت الأساس؟ النبي ترك الكتاب والعترة، إذن أين الكتاب وأين العترة؟ هذه مبادئ الاجتهاد، علم الأصول، علم الرجال، ولا يوجد شيء آخر. علم الأصول تحدثنا عن قصته، جاءنا من جهة الشافعي، وعلم الرجال تحدثنا عن قصته، جاءنا من جهة ابن حنبل. في نفس الكتاب صفحة 218 وما بعدها، وهو يتحدث عن صفات مرجع التقليد. الصفة الثالثة الإيمان. أتعلمون بأن السيد الخوئي يقول بأنه نحن ما عندنا دليل يدل على اشتراط الإيمان في مرجع التقليد؟ ومع ذلك نشترطه. غريب هذا. سمعتم بأن مثلا حزبا شيوعيا يكون قائده ليس بشيوعي، حزبا قوميا يكون قائده ليس بقومي، إلا نحن هكذا؟ قطعا سنتحدث عن الموضوع. أولا، جاء بروايات عن أهل البيت، أقرأ لكم هذه الروايات لأنها مبتورة هنا. عادة في الكتب الفقهية لا يذكرون الروايات كاملة، ومن هنا طلاب الحوزة العلمية لا يحفظون روايات أهل البيت لأنها تأتي في الكتب الفقهية مبتورة مقطعة، ولذلك تجد أن طلبة الحوزة العلمية أقل الناس علما بحديث أهل البيت، لأنهم لا يدرسون حديث أهل البيت ولا يقرؤون كتب الحديث، يقرؤون كتبا فيها روايات مقطعة فقط موطن الحاجة دون أن يرجعوا إلى المصادر الأصلية. لذلك رواية هنا غير موجودة، أرجع إلى مصادر الرواية، أقرأ الرواية كاملة. الرواية الأولى التي تحدث عنها سيد الخوئي هي هذه، عن علي بن سويد السائي من أصحاب الإمام الكاظم، قال: كتب إلي أبو الحسن الأول. أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم، هذا المصطلح معروف في حديث أهل البيت، أبو الحسن الأول الكاظم، الثاني هو الإمام الرضا، الثالث هو الإمام الهادي. كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي، الإمام في السجن وعلي أوصل رسالة للإمام يريد أن يأخذ تكليفة من الإمام، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك. علي بن سويد يكتب رسالة للإمام يسأله، يقول: ممن أخذ معالم ديني؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ من هنا أين محيي معالم الدين وأهله؟ يا علي، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك؟ ماذا يجيبه إمامنا الكاظم؟ لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة. والله هذا حديث الإمام الكاظم، والله هذا لحن أهل البيت. سيد الخوي يرفض هذه الرواية، والله هذا حديث أهل البيت. وأعتقد أن أي شيعي استمع إلى هذه الكلمات لامست قلبه، إنه حديث موسى بن جعفر، والله والله كلمات موسى بن جعفر هذه. الرواية الثانية عن الإمام الهادي: كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث أحمد بن حاتم، أسأله عمن آخذ معالم ديني؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا بقية الله منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. فالدين وأهل الدين من دونك موتى. كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث أسأله عمن آخذ معالم ديني، وكتب أخوه أيضا بذلك يعني أخو أحمد بن حاتم، فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على مسن في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا، بعض النسخ فاعتمدا في دينكما على متين في حبنا، ليس على مسن، على متين في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا. كل كثير فاعتمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، يعني غاديا رائحا على أمرنا، همه وغمه أمرنا، هذا المراد كثير القدم غاديا رائحا. فاعتمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. سيد الخوئي أورد هاتين الروايتين ثم قال وهو يتحدث عن الإيمان، فيقول هل نستطيع أن نستدل بهاتين الروايتين على اشتراط الإيمان في الفقيه؟ الروايتان واضحتان، ما المراد من الإيمان؟ الإيمان هو التشيع الاثني عشري، بعبارة دقيقة الإيمان هو الاعتقاد بإمامة الإمام الحجة بن الحسن، هذا هو الإيمان، حتى هذا التعريف ليس دقيقا. صحيح الفقهاء يعرفون هكذا، الإيمان هو التشيع، حتى السيد الخوئي حين يعرف الإيمان في كتبه بأن الإيمان هو الكون على المذهب الاثني عشري، هكذا يعرفون الإيمان فقهاء الشيعة، يعرفون الإيمان هو الكون، هذا هو التعريف المعروف المشهور بين فقهائنا. ربما محمد حسين فضل الله وأضرابه خرجوا على هذا التعريف، لكن التعريف المعروف بين فقهائنا الإيمان هو الكون على المذهب الاثني عشري. لكن التعريف الأدق أنا أعرف الإيمان، الإيمان هو الائتمام بالحجة ابن الحسن العسكري، هذا هو الإيمان، لأنه زبدة الكون على المذهب الاثني عشري هو الائتمام بالحجة ابن الحسن، هذا هو الإيمان. فيأتي بهاتين الروايتين سيد الخوئي، قطعا هما دليل واضح على اشتراط الإيمان، لا أحتاج إلى قراءتهما مرة ثانية. يقول لا نستطيع أن نستدل بهاتين الروايتين، لماذا؟ أولا أن الروايتين ضعيفتا السند، جاء بسيف الرجال فطعن هذه الروايات، كما قلت لكم قبل قليل أن منهج السيد الخوئي هو أقسى منهج ضرب حديث أهل البيت، أن الروايتين مع أنهما واضحتان صريحتان، روايتان لا تحتاجان إلى دليل، تدخلان إلى القلب بشكل مستقيم، معاني واضحة ونحن أهل البيت واضح فيهما، أن الروايتين ضعيفتا السند، فإن في سند الأولى أدخل مسائل الترهات علم الرجال في نظري، ربما في نظركم تعتبرونها علما، فجاء بترهات علم الرجال. مضافا إلى أن الظاهر أن النهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة إنما هو من جهة عدم الوثوق والإطمئنان بهم لأنهم خونة، حيث خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، يعني ليس واضحا. نحن مر علينا الكلام، مر علينا الكلام في الرواية، أعتقد أي واحد ينظر إلى الرواية يفهم منها أن الإمام الكاظم يقول لعلي بن سويد السائي أنك تبتعد 100% عن كل شيء لا يمت إلينا بصلة. سيد الخوي يقول الرواية لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. يقول الرواية أنا أفهم منها أنها فقط في جانب الوثاقة لا في قضية الرجوع إلى فقيه غير شيعي، يمكن أن ترجع إلى فقيه غير شيعي باعتباره يتحدث عن اشتراط الإيمان، اشتراط التشيع في الفقيه في مرجع التقليد. يقول نستطيع نستدل بهذه الروايات، أولا هذه الروايات ضعيفة بسبب ترهات علم الرجال، وثانيا أن هذه الروايات غاية ما فيها تتحدث عن أنك خذ عن الموثوقين فقط، أما الروايات ما قالت أنك لا تقلد إلا أشخاصا بهذه الأوصاف. يعني كما يقول وأين هذا مما هو محل الكلام؟ ما هو محل الكلام؟ لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط. انتبهوا للكلام، لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط وتصدى لاستنباط الأحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا، يعني عند الشيعة، ولم يكن فيه أي نقص غير أنه لم يكن شيعيا ومعتقدا بالأئمة عليهم السلام. جميل جدا، كيف اجتمعت فيه الشرائط؟ لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا. أنا لا أقول بأن السيد الخوئي يجوز الرجوع إلى هؤلاء، ولكن هذه الطريقة من التفكير هل هي طريقة شيعية؟ هل الذي يفكر بهذه الطريقة عقله مشبع بالفكر الشيعي؟ قلبه مشبع بحديث أهل البيت؟ قلبه مشبع بفكر الزيارة الجامعة الكبيرة؟ من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. هذا الذي يتحدث بهذه الطريقة مع أن الروايات واضحة. يقول فضلا عن أن هذه الروايات ضعيفة السند، أن النهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة إنما هو من جهة عدم الوثوق. يا جماعة اسمعوا ماذا يقول الإمام، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة الشيعة إلى يوم القيامة. هذا الذي قلته بأننا بحاجة إلى معرفة روح اللغة اللسانية التي تحدثت عنها. هذا الفهم بعيد عن اللسانية، روح هذا الكلام هو الابتعاد مطلقا عن أعداء أهل البيت في جميع الاتجاهات، هذا روح الكلام. بينما السيد يقول لا، الذي يفهمه هو هذا. ماذا يفهم؟ لأن يعني أساسا هو مقدمات الاجتهاد عنده العلم بالعربية وقواعد العربية، وهذا لا علاقة له باللسانية، لا علاقة له بروح اللغة، واشترط علم الأصول وعلم الرجال، بعلم الرجال ضرب الروايات، وباللغة البعيدة عن اللسانية وعن روحها فهم الرواية بهذه الطريقة. غاية ما فهمه أن هذه الروايات وهذه الرواية بالذات إنما تتحدث عن الأخذ من غير الشيعة من جهة عدم الوثوق. وأين هذا مما هو محل الكلام؟ ما هو محل الكلام؟ الحديث عن اشتراط الإيمان في مرجع التقليد، لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط وتصدى لاستنباط الأحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا، ولم يكن فيه أي نقص غير أنه لم يكن شيعيا ومعتقدا بالأئمة عليهم السلام، كيف يكون واجدا لجميع الشرائط وما فيه إلا نقص واحد هو أنه ليس شيعيا وليس معتقدا بالأئمة؟ وأما الرواية الثانية أيضا هو ضعف سندها فهي غير معمول بها قطعا. أي رواية ثانية؟ لماذا غير معمول بها قطعا؟ استمع إلى الرواية. هو ضعف سندها ولكن يقول حتى لو ضعفنا السند وتركنا التضعيف وافترضناها صحيحة، يقول حتى لو كانت صحيحة، هي الرواية صحيحة لكن هو ضعف سندها بترهات علم الرجال، وقال لو افترضنا أنها صحيحة فنحن لا نستدل بها على اشتراط الإيمان في مرجع التقليد. الرواية ماذا قالت؟ كتبوا للإمام الهادي يسألونه عمن يأخذون معالم دينهم، فكتب إليهما فهمتما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. كلام واضح. ماذا يقول السيد الخوئي؟ يقول وأما الرواية الثانية مع أنه ضعفها ولكن على احتمال أنها ليست ضعيفة، وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم، هناك جزم قطع. ما هو هذا الجزم؟ بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية يعني مرجع التقليد لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لأهل البيت أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. هنيئا لكم يا شيعة أهل البيت. هذه صفات المراجع التي تبحث في منهج وفي كتب السيد الخوئي. وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم. يا جماعة، هل يمكن لحزب شيوعي، لمجموعة ماسونية، لزنادقة، ملحدين، لأي مجموعة يضعون عليهم زعيما ومرجعا ويجعلونه وسيطا؟ قرأت عليكم الروايات التي تحدثت عن إمام الجماعة وأنه سفير فيما بينك وبين الله، إمام الجماعة، فما بالك بمرجع التقليد؟ لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم، يقول للجزم. وللعلم الجميع يقولون هكذا، هذا الكلام ليس خاص بالسيد الخوئي، تلامذة السيد، المراجع الآن الموجودون كلهم يقولون هذا الكلام. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. إذن لماذا تفرضون على الناس القدسية والعصمة والجلالة وإذا ما قلنا شيئا دفاعا عن أهل البيت يمسكم من بعيد تثور ثائرتكم؟ لماذا؟ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين. إذن لماذا ترسمون هذه الصورة الخيالية للمراجع إذا كان غاية ما هو مطلوب أن يكون هناك إيمان حال حال البقية، يعني حال حال العبرية؟ لماذا هذه الخصوصية وهذا الكهنوت؟ فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين. إذن لابد من حملها هذه الرواية على بيان أفضل الأفراد على تقدير تماميتها بحسب السند. هذا إذا قبلناها وكان السند تام بحسب ترهات علم الرجال، الرواية نحملها على أفضل الأفراد مع أن لسان الرواية واضح. اللسان لم يقل أفضل الأفراد، قال أصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هذا هو نص الإمام الهادي. أصمدا في دينكما، كتب إليه أحمد بن ماهوي وأخوه، والرواية موجودة في الكشي، رجال الكشي، وأنا قرأتها لكم من البحار، وأنا هذه الروايات أحفظها جميعا، لكنني أقرأها من المصادر كي تكون موثوقة بين أيديكم. لطالما نقلت الروايات بأسانيدها ومصادرها وقيل لي بأنك تكذب وتفتري. رواية أحمد بن ماهوي وأخوه كتبا إلى الإمام الهادي يسألانه عن معالم دينهما، عمن يأخذانها، فكتب إليهما. فهمت ما قصدتما، أنا فهمت ماذا تريدان، فاصمدا في دينكما على كل متين في أمرنا وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافكما إن شاء الله تعالى. رواية واضحة واللسان واضح صريح. الإمام هنا يحدد الجهة التي يرجع إليها. جاء السيد مزق السند بترهات علم الرجال، ذهب إلى الرواية قال هذه الرواية لا أعمل بها، وضع قاعدة جاء بها من جيب الصفحة من جيبه، قال للجزم بأنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت. يعني هذه الأوصاف هي الموجودة في القرآن، هذه الأوصاف أوصاف المؤمنين الموجودة في القرآن. أليس المؤمنون هم الأشد حبا لله؟ وما معنى أنهم أشد حبا لله؟ من أحبكم أحب الله. الله نحن لا نعرفه، نعرفه من خلالهم، نحن لا نعرف الله، نعرف الله من خلالهم. من عرفنا عرف الله، وبنا عرف الله، ولولانا ما عرف الله، وبعبادتنا عبد الله، ولولانا ما عبد الله. هم يقولون هكذا، هذه روايات الكافي الشريف، هذه كلماتهم النورية المقدسة، إلى أن يقول بعد ذلك، بعد أن يضعف كل هذا ووضع احتمال أنه يمكن الرجوع إلى فقيه يفتي بالطريقة الشيعية وهو لا يعتقد بالأئمة وليس بشيعي، بعد أن وضع هذا الاحتمال، وأنا أقول أن السيد ما قال بذلك، ولكن هذا جزء من البحث، أقول يعني هذا الذوق في البحث ذوق شيعي. فالمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد، ما عندنا ولا دليل لفظي. أنا أقول للسيد الخوئي، أولا الروايات كثيرة، ولكن الإيمان يا سيدنا لا يحتاج إلى دليل لفظي، الإيمان من البديهيات، اشتراط الإيمان من البديهيات، والبديهيات تكون فوق الأدلة. اشتراط الإيمان لا يحتاج إلى دليل لفظي، وإن كانت الروايات والآيات تتحدث. هل من المنطقي أنه مثلا أن يؤتى بعدو لدولة من الدول ويجعل رئيسا في تلك الدولة وهو عدوها؟ قبائل البدو، هل تأتي بشخص من خارج القبيلة عدو للقبيلة وتجعله شيخا على القبيلة؟ هل يمكن ذلك؟ حتى الحيوانات لا تقبل بذلك. قطعان الأغنام حينما يتقدمها الخروف الكبير، هل تقبل مثلا أن تأتي دجاجة أو يأتي ثعلب يتقدم قطعان الغنم، قطعان الحمير، حمير الوحش وهي تركض في الصحراء، ألا يتقدم هذه القطعان حمار من حمير الوحش؟ هل تقبل الحمير حمير الوحش أن يتقدمها غير حمار من بينها؟ الحيوانات كذلك، البشر كذلك، ما لنا نحن نفكر بهذه الطريقة. الإيمان لا يحتاج إلى دليل لفظي، هذا فوق الأدلة، هذه بديهيات، هذه فوق البديهيات، هذه الأصول. فالمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد. يذهب إلى أكثر من ذلك، يقول بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار. غريب هذا الكلام، يعني هذا الكلام من أين يأتي به السيد؟ لا أدري. مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار، لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام، كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء كان واجدا للإيمان والإسلام أم لم يكن، وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين. بالله عليكم هذا كلام، يعني يستدل من مراجعة الأئمة للأطباء والمهندسين، يستدل من هذا أنه لا يشترط الإيمان في مرجع التقليد؟ هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام منطقي؟ بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار، لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام، كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء كان واجدا للإيمان والإسلام. نعم، في هذه الاختصاصات، في هذه الاختصاصات السيرة جارية، لكن في قضية الدين كيف تكون السيرة جارية؟ ما هذا إلا القياس الباطل، قياس النعمان بن ثابت ابن زوطي، هذا قياس ابن زوطي، قياس أبي حنيفة، والله هذا قياس ابن زوطي. كما أن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقا سواء كان واجدا للإيمان والإسلام أم لم يكن، وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء والمهندسين أو غيرهم من أهل الخبرة والاطلاع ولو مع العلم بكفرهم. وما علاقة هذا بهذا؟ إنه القياس الباطل. ومع هذا كله لا ينبغي التردد في اعتبار الإيمان في المقلد حدوثا وبقاء، إلى آخر الكلام. في صفحة 221 وهو يتحدث عن الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه، في بعض النسخ مخالفا لهواه، مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا. مخالفا على هواه، هذا التعبير فيه عجمة، موجود هذه النسخة موجودة مخالفا على هواه ونسخة مخالفا لهواه. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. يناقش سيد الخوئي اشتراط العدالة في مرجع التقليد، وللعلم العدالة في مرجع التقليد يعرف المختصون تختلف عن العدالة مثلا في إمام الجماعة، عن العدالة في المؤمنين. مرجع التقليد عدالته تكون شديدة باعتبار يكون هو القدوة للجميع، فلما يكون القدوة للجميع لابد أن يكون أيضا شديد الحب لأهل البيت، لأن هذا سيكون جزءا من عدالته. إذا لم يكن شديد الحب لأهل البيت هذا قدح في عدالة المرجع. أصلا عدالة المرجع مبتنية على هذا الأمر. ما قيمة أن يصلي صلاة الليل وهو ليس شديد الحب لأهل البيت؟ ما قيمة هذا على فرض أن يصلي صلاة الليل؟ ما قيمة أن يكون صواما قواما وهو لم يكن شديد الحب لأهل البيت؟ ما قيمة هذه العبادة؟ لا قيمة لها. جوهر العبادة ولاية علي صلوات الله عليه، جوهر العبادة، من دون هذا الجوهر لا العبادات لها قيمة ولا الأعمال ولا أي شيء ولا النوايا. وهو يتحدث عن العدالة فيأتي بهذه الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. أول ما جاء بترهات علم الرجال ويدفعه أولا أن الرواية ضعيفة السند إلى آخره. لماذا؟ لأن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري تضعيف الروايات التفسيرية التي مر الحديث عنها، فيلقون بها في سلة المهملات، فحينئذ لا توجد روايات، فيذهبون إلى الطبري وإلى الآلوسي وإلى ابن عربي، كل واحد يذهب بحسب ذوقه، يقرعون من هناك ويفسرون القرآن. وهذا ما فعله السيد الخوي أيضا في تفسير البيان، وسنأتي إليه. إلى أن يقول: وحاصل كلامه لو صحت الرواية، على فرض أن الرواية تصح، إذا كانت الرواية ضعيفة لماذا تناقشها؟ لكن هناك تردد، هذا التردد الموجود. إذا كانت الرواية أنت مطمئن لترهات علم الرجال وضعفت الرواية، لماذا ترجع فتناقشها؟ سيقولون سيرة العلماء. وهل سيرة العلماء حجة؟ سيرة أهل البيت حجة، هكذا العلماء يفعلون، هكذا فعل أساتيذنا، هكذا فعل السلف. وإذا فعل السلف، من هم السلف؟ نحن ليس لنا من سلف إلا هم صلوات الله عليهم. وحاصل كلامه لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب، وهذا ما موجود في الرواية، الرواية صريحة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لهوى، الرواية واضحة جدا، ماذا يفهم منها السيد الخوي؟ ألا تلاحظون هناك خلل في فهم النصوص العربية؟ خلل واضح. لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب والاعتماد على قوله واتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء، إلى أن يقول: وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد. بالأخير هذه الخلاصة، لا أريد أن أدوخكم بتعابيره، الخلاصة ما هي؟ وعلى الجملة، هو ضعف الرواية ولكن قال على فرض أن الرواية صحيحة، النتيجة ما هي؟ وعلى الجملة أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد، يعني هي دون العدالة، أقل من العدالة. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا لمولاه، مخالفا لأمر هواه، هذه الأوصاف العظيمة كلها، يقول الرواية لا تدل على اعتبار العدالة. هذا في صفحة 223. وعلى الجملة هو ضعف الرواية ومع تضعيفها يقول، نفترض أنها صحيحة غير ضعيفة، وإلا هو لا يقبل هذه الرواية، لكن حينما يتحدثون مع الناس يعلمون الناس هذه الروايات حتى تعطي إيحاء بأنهم يحملون هذه الأوصاف، يكتبون في الكتب الروايات ضعيفة، يمزقونها بترهات علم الرجال، يعلمون الناس حتى يكون إيحاء عند الناس بأن الفقهاء هذه أوصافهم، وهم لا يعتقدون بصحة الروايات. وعلى الجملة أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد، ثم يقول: على أن لو سلمنا، الرواية أساسا ضعيفة، لو فرضنا أنها صحيحة فهي لا تدل على العدالة، ولكن يقول لو تنازلنا وقلنا تدل على العدالة، على أن لو سلمنا دلالة الرواية، هذا تحقيق، وهذا الذي يسمى تحقيق واستنباط والأعلمية، هو هذا، هو هذا، هو هذا، لا يوجد غيره، والله لا يوجد غيره. على أن لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي، وهذه الطريقة أخذت من كتب المخالفين، هذه الطريقة موجودة في كتاب الأم للشافعي، أول من تحدث بهذه الطريقة الشافعي في كتابه الأم. والشافعي متى توفي؟ سنة 260 للهجرة، والشيخ الطوسي جاء بها وضعها في كتابه المبسوط، والفقهاء تلقفوها وإلى يومك هذا. قطعا لا يقبلون هذا الكلام، ولكن اذهبوا وابحثوا وتأكدوا على أن لو سلمنا دلالة الرواية على اعتبار العدالة في المفتي بحسب الحدوث فلا دلالة لها على اعتبارها فيه بقاء، كما إذا قلده حال عدالته ثم طرأ عليه الفسخ والانحراف. يعني لاحظوا هذه المشقة الطويلة: أولا مزق سند الرواية بترهات علم الرجال، ثانيا افترض أنها صحيحة وقال غاية ما تدل عليه أنها لا تدل على اعتبار العدالة، رجع قال لنفترض أنها تدل على العدالة، غاية ما تدل عليه تدل عليه في البداية، يعني حينما تقلده يكون عادلا، لكن لا تدل الرواية على أن العدالة تبقى مستمرة للنهاية، يعني يمكن أن تقلد غير العادل. هو لا يقول بذلك، ولكن يقول الرواية تقول هكذا. أنا حديثي هنا ليس عن فتاوى وماذا يعمل، حديثي عن طريقته في الفهم والاستنباط. أليس هذا خلل في فهم النصوص أو لا؟ خلل واضح. أنكى من ذلك، لنذهب إلى صفحة 237. في صفحة 236 يأتي من جملة شرائط مرجع التقليد أن لا يكون مقبلا على الدنيا، فماذا يقول؟ حيث أن لازمه، يعني الذي يلازم هذا الشرط، حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهواه. يعني نحن إذا اشترطنا ألا يكون مقبلا على الدنيا كما في الرواية، في رواية الإمام الصادق الموجودة في تفسير الإمام الحسن العسكري: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لهوى، مخالفا لهوى يعني أن لا يكون مقبلا على الدنيا، يقول حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهوى، لأن هوى الإنسان ليس دائما يميل إلى الحرام، فمعنى ذلك إذا اشترطنا هذا الشرط الموجود في الرواية مخالفا لهوى أنه لابد أن يكون مرجع التقليد حتى لا يرتكب القضايا المباحة المحللة بسبب هواه، حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهواه، إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواءه في المباح، وعليه لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهوى حتى في المباحات. فماذا يقول؟ ومن المتصف بذلك غير المعصومين. أنت قبل قليل ما قبلت بأنها تعطي معنى العدالة، الآن يقول هذه لا تنطبق على الفقهاء، تنطبق فقط على المعصومين. هذا موجود في صفحة 223، قال بأنها لا تعطي معنى العدالة، ثم رجع وقال بأنها تعطي معنى العدالة فقط حدوثا في بداية التقليد، لا تدل على الاستمرارية في العدالة. رجع هنا يقول هذا الوصف لا ينطبق إلا على المعصومين، بين صفحة 223 و237. وعليه على هذا الشرط لابد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات، ومن المتصف بذلك غير المعصومين، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، غير ممكن، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ. هو الشذوذ يقال بأن الشاذ نادر والنادر معدوم كالمعدوم، أما إذا كان في غاية الشذوذ يعني هو معدوم لا وجود له، فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ، إلى أن يقول: وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق. فتلاحظون هناك هو سحيقة في الفهم بين ما تقدم وبين ما هو هنا. والحقيقة إن كاسيت الكاميرا قد انتهى، هذه البقية سجلت على شريط آخر، الحلقة صارت طويلة، أكتفي بهذا المقدار وألتقيكم إن شاء الله تعالى لأتمم الحديث مع سيدنا أبي القاسم الخوئي قدس سره. أكمل الحديث مع السيد الخوئي في الحلقة القادمة. أسألكم الدعاء، أمنياتي لكم بالتوفيق في خدمة إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه، وإني إذ أناجي في هذا الوقت فليت الذي بيني وبينك عامر بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، ولا أبالي بالعالمين والله وحق أمك فاطمة، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى يا بقية الله، وليتك ترضى والأنام غضاب إلى الجحيم، والأنام غضاب وليتك ترضى. يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق، لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك، ومن عداك فطالق طالق طالق طالق، ومن عداك فطالق، سلام عليك سلام عليك سلام عليك. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
أهديش نقول باشر لو سئلنا إش نقدم عذار من نعرض عملنا، عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر إش قدمنا إش قدمنا وإش حصلنا من هاي الشعائر، ما ندري ايش نقول باكر لو قضينا السنين.